خلوني أبا نصلي صلاة الغروب مع بعض. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ابو ربنا والهنا مخلصنا سترنا واعاننا وحفظنا وقبلنا اليه اشفق علينا وعضدنا واتى بنا وايضا فلنسال ان يحفظنا في هذا اليوم كل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل رب إله. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس كل أوان دهر الظهور. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفاتك اغسلني كثيرا من اسمي من خطيتي طهرني لأني عارف خطيتي أمامي كل حين لك وحدك أخطأ كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت لأنها أنا ذاب الآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك تنضح علي بزوفك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من التلج تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي قلبا نقيا اخلق فيه روحا مستقيما جدد في أحشاء لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني معلم الأثم طرقك نجيني من الدماء يا الله فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتاي لينطق فمي بتسبيحك لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي ولكنك لا تصر بالمحرقات فالذبيحة لله القلب المنكسر متواضع لا يرزل الله انعم يا رب مسرتك على ولتبنى اسوار اورشليم حينئذ تصر قربان المحرقات حينئذ يقربون على مذابحك العجول الليلويا جيس نيمان تسبحت صلاه الغروب نقدمها المسيح ملكنا واله نرجو ان يغفر خطايانا زميل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب اعترفوا للرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته ليقل بيت إسرائيل أنه صالح ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته ليقل أتقياء الرب في ضيقي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم الرب عوني فلا أخشى ماذا أصنع بي الإنسان الرب لي معين وأنا أرب الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب أحاطوا باحتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم أحاطوا بي مثل النحل حول الشهب والتهبوا كنار باسم الرب انتقمت منهم دفعت لأسقط والرب عدد قوتي وتسبحتي صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار يمين الرب سمعت قوة يمين الرب يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحد. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتح لي أبواب البر كي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار من قبل الرب. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح. يا رب خلصنا، يا رب سهل طريقنا. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الله. الرب أضع علينا، رتبوا عيدا في الواصلين. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا. أشكر الرب فإنه صالح. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي. يا رب نجي نفسي من الشفاه من اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد؟ سهام الأخويا مرهفة. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام. وحين كنت أكلم بكساطي وسمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير. بركات على جمعنا أمين. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وانتهر الحمى فتركتها. وفي الحال قامت، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع يدي على كل واحد منهم فيشفي. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم لأنهم كانوا قدع. تنوشتمك بخرستوس نم بكيوتنا أغاثوس نم. صوتي أمون هينا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص بعين أظهر أنا الخاطي. ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب. لأني هانزا بالأثام حبابي، وفي الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علوس، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك البشري. صارخا قائلا اللهم اغفر لي بكسى بطريك أيوك. أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غمره. فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب تخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامي، ولست مستحقا أدعى لك ابنا، بل اجعلني كنينك يا إنينك نستوسي ونستوني. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوق واكتئاب، ولكل عذاب وحكم استودعت. فهيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء. إليك أتضرع بك أستشفى وإياك ساعديني لئلا أغزى. وعندما فارقت نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرات الأعداء ولأبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلع نفسي يا عروس. اللهم اسمعنا ترأف علينا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. يسلمك يا الله، يسلم اسمعنا وارحمنا يا الله، يسلمك يا الله، يسلم ارحمنا يا الله، يا الله يسلمك يا الله، يسلمك يا الله، يسلمك يا الله، يسلمك يا الله. قدوس 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 رب السبعوت، السماء والأرض مملوءة مجدك وكرامتك. أرحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس، أيها الرب إله القوات، كن معنا لأنه ليس لنا معين. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا الذي دعي علينا كرحمتك يا رب، فعلنا مستحقين. نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. لا تدخلنا في تجربة. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد، ابطل سائر فخاخ المنصوب الآن. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا فن، نكتاز أيضا بسلام وعفاف، وننهض كل حين كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدأ، والروح القدس المحي. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل كثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، الداعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل كل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا، ارشدنا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك، واجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لا تخف لي أني أنا معك، لا تخف أنا أعينك، لا تخف إني أسمعك، أنا ممسك بيمينك إلى الأبد، أنا ممسك دماعك من البكاء، أمل مسمعك نحو السماء، لا تدع عمرك يمضي وليكون حبي والرداء، أنا ممسك إلى الأبد، كند يمينك في ظلام لا تخف لأني أنا معك لا تخف أنا لا أهملك لا تخف إني لا أتركك أنا ممسك بيمينك إلى الأبد أنا ممسك بيمينك إلى الأبد جفف مدمعك من كامل مسمعك نحو السماء لا تدع عمرك يمضي هباء وليكون حبي هو الرب أنا ممسك بيمينك إلى الأبد أنا إلى الأبد لا تخف لأني أنا معك لا تخف أنا حصنك لا تخف فإني ملجأك أنا ممسك إلى الأبد أنا ممسك بيمينك إلى الأبد جفف مدمعك من البكاء نامل مسمعك نحو تدع عمرك يمضي وليكون حبي هو الرب أنا ممسك بيمينك إلى الأبد أنا امبارح كنا خدنا شوية من أقوال أغسطينوس، ناخد شوية تاني. الأسبوع ده كان عيده يعني، ودايما أقواله بسيطة ومباشرة. الرب الذي صنع المعجزات لأجل غير المؤمنين حذرنا من أن ننخدع بالمعجزات. حكمة جميلة من أغسطينوس. ربنا عمل معجزات مع غير المؤمنين عشان يخليهم مؤمنين، بس هو نفسه قال لنا ايه، ما تمشوش ورا المعجزات كتير لأنها ممكن تخدع الناس. ليكن خوفك مما يحذر الله منه أكبر مما يحذر العالم منه. يعني إيه؟ ربنا مثلا بيقول حسبه من الكذب، حسبه من الرياء، حسبه من الإدانة. الدنيا تقول لك حاسب من الأكلات دي لحسن فيها مش عارف حاجات تجيب إيه، حاسب من تسافر بلاد معينة تاخد إنفكشن، حاسب تكسر قواعد السرعة أو الترافيك تاخد لك تيكت. خليك مركز في اللي ربنا بيقول حاسب أكتر من اللي الدنيا بتقول عليه حاسب، لأن احنا عادة بنحذر مما يحذر منه العالم ولا نحذر مما يحذر منه الله. لا تخف من أن يسمح للشيطان بأن يعمل شيئا، لأن لك مخلصا رحيما. حكمة ليه؟ في ناس بتخاف من الشيطان زيادة. الشيطان مش مطلق اليد، الشيطان ممكن يعمل حاجات ويتغاظ من الإنسان ويؤذيه، بس ما تنساش أن ربنا هو المخلص الرحيم، فهو اللي بيلم في الآخر وهو اللي بيصلح، وربنا في الآخر هو الكبير. سأتبع الذين ضلوا والمفقودين في الآذاق والعراقيل حتى لو انغرست فيها الأشواك. وبيكلم بلسان المسيح، فبيقول ربنا بيقول أنا همشي وادور على اللي ضاعوا حتى لو إيدي اتعورت بالشوك، أفضل أجري وراهم مهما كلفني. لنحذر من كشف الأمور المقدسة لمن لا يستطيع قبولها، مفضلين أن نتركه يطلب منا. عارفين الحكمة اللي قالها ربنا يسوع، لا تعطوا القدس للكلاب. يعني إيه لا تعطوا القدس للكلاب؟ يعني لو اللي قدامك إنسان مخه في الدنيا بزيادة ومش مقدر الأقداس والكلام الروحي، ما تقعدش تزق عليه كلام روحي وهو يستهين به، يبقى بيدوس عن نعمة. لا تطرحوا درركم أمام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. فبنفس المعنى أغسطينوس بيقول ما تقعدش تتكلم عن أمور مقدسة عالية لناس بتسخر من الأمور دي أو بتستهين بيها. استنى لما هم يسألوا فعلا بأدب، ساعتها رد عليهم. الثمرة التي يطلبها الله منا هي أن نقوم نحن بالفلاحة عنده في كرمه. يعني إيه؟ يعني الثمرة الحلوة اللي ربنا مستنيها مننا إن إحنا نشتغل معاه في الزرع بتاعه. إيه الزرع بتاعه؟ خلاص الناس، الكرازة، رعاية الناس المتألمين. فالثمرة الحقيقية اللي تفرح ربنا هو إنك تبقى خادم عند ربنا وتشاركه في الفلاح. التوبيخ يجب أن تسبقه الرحمة لا الغضب. حكمة حلوة ليه؟ عادة لما واحد بيوبخ واحد بيكون وشه باين عليه الغضب، بيكون عصب. إنما لو اضطريت توبخ حد سبق بالرحمة، اظهر له الحب الأول وبعدين قول الكلمة اللي انت عاوز توبخ بيها إذا كان التوبيخ ضروري. فالتوبيخ يسبق بالرحمة مش بالغضب. الذين يمدحونكم رياء ونفاقا يخدعونكم، أما الذين يوبخونكم وينصحونكم يحسنون إليكم. يعني ممكن واحد يمدحك يكون بيضحك عليك، معنى إيه؟ هتصدق إنك كويس، هتبطل تحاول تجاهد وتحاول تصلح في نفسك. لو واحد نبهك لحاجة وحشة أنت لازم تعرف إنه بيفيدك، تفرح بكلامه لأنه على الأقل شاور لك على عيب تصلحه. أيها الخادم ليكن صوتك في نفخات التخويف كصوت الأطفال. يعني إيه؟ لما تيجي تخوف الناس ما تبقاش صوتك مرعب، لما تيجي تحذر الناس من حاجة وحشة خلي صوتك وديع، لأنه الموضوع مش رعب، التحذير يحتاج إلى وداعة برضه. لو فقدت الوداعة الناس الرياكشن بتاعها يبقى غلط. انظر إلى ما صنعت أنت فيه، ده بلسان المسيح، ولا تنظر إلى ما صنعت أنا فيك. يعني إيه؟ يعني لما تتضايق وتقول ده ربنا عمل فيه، يا حبيبي أنت شفت أنت عملت فيه إيه؟ يعني إذا كنت بتحاسبني ده ربنا اللي بيقول لنا، أنت بتحاسبني عشان ضيقت عليك الدنيا شوية أو وجعتك شوية أو ما سمعتش لصلاتك في مرة، طب أنت خدت بالك عملت فيا إيه طول حياتك؟ فكر انت عملت فيا ايه، بدل ما تقعد تفكر انا عملت فيك ايه. انا عملت فيك كل خير. يعني ابحث عن اصل الشوكة تجده خارج الكرمة، وابحث عن اصل العنقود تجده في الكرمة. يعني ايه؟ اي شوكة في جسم الكنيسة دي من بره الكنيسة، اي تعليم غريب، اي محاولة تفريق وانقسام، دي مش من الكرمة، دي من الشيطان. لكن اي عمل ايجابي، اي حب حقيقي، اي بناء، ده هيطلع من الكرمة نفسها. اخر كلمة، ان عمل الخدام في عرس ابن الملك لم يكن سوى جذب الصالحين والاشرار للوليمة. في مثل عرس ابن الملك قال للشغالين بتوعه اطلعوا للمولي من الحواري، جمعوا لي من الأزقة، لفوا في أي حتة وهاتوا أي حد، المكان واسع والعشاء معد. فبيقول عملنا احنا كخدام ندعو الكل، الكويس نقول له تعالى واللي مش كويس نقول له تعالى، ساعتها ربنا يقبل الكل ويصلح الكل. ناخد كام سؤال. أمي تريد القدوم إلى كندا وتطلب مني ذلك، لكنها خطيرة روحيا على عائلتي. خطيرة ازاي؟ ربنا يديك حكمة، يديك حكمة تعملي ايه؟ يعني شوفي الأنسب تجيبيها ولا ما تجيبيهاش، لأن خلاص أولادك وبيتك أهم من أي حاجة. لكن حسب لا تكوني بتوفري مجهودك، فعاوزة ايه؟ ما تجيبيهاش وخلاص. راجعوا دايما دوافعكم عشان يبقى القلب نقي. راجعوا الدوافع، ايه الدافع اللي مخليني مش عاوزة اجيب الناس دول؟ في دافع كويس خلاص، وفي دافع مش كويس يبقى نراجع. خطية اعترفت بيها لكني مش قادر انساها، اعمل ايه؟ تأكد ان ربنا رحمته واسعة، وصدق ربنا اللي قال خطاياكم لا اعود اذكر، اطرحها في بحر النسيان وان كانت كالقرمز تبيض وتصير كالتلج. صدق ربنا، وكل مرة اقول في صلاتك اشكرك يا رب لانك سامحتني، عشان تفكر نفسك بوعد ربنا وتشجع نفسك. عموما احنا قلنا انه مش صح الواحد يتكلم عن نفسه، او يعني في بعض الاسئلة عن بعض الناس اللي بتتكلم عن نفسها او يفتخرون بحاجات خاصة بيهم، لانه فاحص القلوب هو الله. القديس بولس يقول اقل شيء عندي ان يحكم فيا من يوم بشر، يعني مش مستني البشر يقولوا انت كويس ولا مش كويس. هتفرق ايه في الآخر؟ هقف قدام ربنا، محدش ينفعني إلا رأي ربنا. فبلاش يهمكوا كتير رضا الناس عليكم، لكن اهتموا جدا برضا ربنا. الأطفال اللي ماتوا في الإبادة الجماعية الهولوكوست، ماذا سيكون مصيرهم في الأبدية؟ احنا اتفقنا بلاش نسأل عن المصائر. سؤال المصائر يخص الله وحده، لأنه ربنا حكمته أعلى من حكمتنا، وربنا له ترتيبات وله أسرار في حياة كل واحد. كيف تحكم وأنت لا تعرف كل خبايا الأمور؟ هتحكم على أي أساس؟ افتكر ان ربنا رحيم وربنا عادل وربنا محب، التلاتة دول هيحكم بيهم. هو رحيم جدا، يميل للرحم، وهو عادل، وهو ايضا محب للبشر، ولا شيء ان يهلك احد. لكن هيحكم ازاي؟ دي يعني بتاعته. اعمل ايه خطوات عملية اقدر انشط روحي وانا عندي اطفال؟ ابدأ يومك بالصلاة والإنجيل بقدر الإمكان، ما تسيبش أول اليوم يروح منك. لو عرفت تاخذ نص ساعة ربع ساعة صلاة وإنجيل أنت ابتديت صح. طول اليوم كلم ربنا على الماشي، يا إما بصلوات سهمية يا إما بصلوات ارتجالية. الفرق صلاة سهمية يعني صلوة مكررة تطلع زي السهم كده، يا رب يسوع أشكرك، يا رب يسوع ارحمني، يا رب اديني حكمة. صلوات ارتجالي يعني بتتعامل مع الظروف بروح الصلاة، يا رب خلي بالك من ابني، يا رب اديني نعمة في الموضوع ده، يا رب سهل المشوار ده، يا رب حافظ على جوزي، يا رب. فاهمين؟ يبقى الارتجالي هو انك دخلت ربنا في كل تفاصيل اليوم. الصلوات السهمية هي صلوات مكررة انت ملح في طلبها. مع بداية اليوم قلنا صلاة وإنجيل، تيجي آخر اليوم تاخد نص ساعة تاني أو ربع ساعة على الأقل صلاة وإنجيل لو قدرت، فتبقى حصرت يومك بالصلاة والإنجيل. اليوم كله مشغوليات وحركة وعيال وكل حاجة، بس لا يخلو من الصلاة. برضو في أدوات النهاردة تحت إيدينا، يعني مثلا في العربية الناس بتحط سي دي وتقول تسبحة أو تصلي أجبية أو تسمع تفسير أو وعظة، يبقى برضو عايش في جو روحي. أو واحدة بتشتغل في البيت مشغلة أغابي أو سي تي في وقاعدة برضو تتمتع بكلمة ربنا. حصروا نفسكم بكلمة ربنا عشان المخ ما يشتش في كلام فاضي، بدل ما نقعد نفكر في أمور الدنيا بزيادة وننشغل بحاجات تأذي ما تفتش. اختيار الطريقة من طرق دراسة الكتاب نقول، لكن عموما كل الطرق مفيدة. انت بالخبرة هتحس ان في بعض الطرق تناسب القصص اكتر، زي ماذا تفعل لو كنت مكان، وفي طرق تانية تناسب الوعظات او النصوص الخبرية زي صلي بالنص او خد تدريب علاج سريع لصغر النفس. الكلمة اللي جات في الإنجيل عن صغر النفس كلمة واحدة، العلاج في كلمة واحدة، شجعوا صغار النفوس. لما تكون انت اللي عندك صغر نفس بيبان ازاي؟ صغر النفس بيبان بصور مختلفة. يبان انك دايما احساسك انك فاشل او احساسك انك وحش او احساسك انك اقل من الكل. ساعات يبقى مصحوب بكآبة او مصحوب بغيرة من الناس، وساعات يكون معاه قلق وتردد شديد، واحيانا يبقى دايما عندك ميل لليأس. كل ده معناه صغر نفس، وانك حتى لما حد يشجعك ما بتصدقش، وعندك حاجة اسمها جلد النفس، يعني داخليا عمال تلوم نفسك طول الوقت. كل ده اسمه صغر نفس. ده معناه انك محتاج تشجيع. لو ما لقيتش حد يشجعك شجع نفسك. شجع نفسك ازاي؟ شجع نفسك بالحقيقة. الحقيقة ربنا بيحبك، والحقيقة ربنا فعلا راضي عنك. وعموما اللي عندهم صغر نفس لما بيقربوا من ربنا اكتر ناس بيعملوا انجازات. يعني لما تبصوا لتاريخ الكتاب تلاحظوا موسى النبي كان عنده صغر نفس في اخر ايامه، ربنا عمل منه حاجة كبيرة قوي. يشوع كان متردد جدا وعنده صغر نفس، فضل يقول له تشدد وتشجع 3 مرات في نفس الإصحاح، يشوع عمل حاجة كبيرة قوي. جدعون كان عنده صغر نفس، بيقول له ده أنا أصغر واحد في العيلة والعيلة هي الصغيرة وما ينفعش في حاجة، جدعون خلص شعبه. داود النبي كان عنده صغر نفس لأنه كان مهمل، كأنه يعني زيه زي البهايم اللي بيشتغل معاه، لكن ربنا عمل منه حاجة كبيرة. بطرس كان عنده صغر نفس، قال له انا راجل خاطي ما ينفعش في حاجه، بقى صياد ناس. فاللي عندهم صغر نفس ما يخافوش، لانه ربنا بيقدر يشتغل بيهم براحته، لانه دايما حاسس انه قليل، فربنا يقول له قوتي في الضعف تكمل. هشتغل بيك وانت قليل ما تعرفش، هشتغل بيك وانت ما تعرفش، ايه المشكله؟ حتى لو انت قليل ولا ضعيف ولا خاطي هشتغل بيك وهعمل بيك حاجة. فشجع نفسك بكلمات الانجيل، بوعود الله، بموقف الله منك. ربنا ابوك، شجع بقى. ربنا بيحبك، ربنا اشتراك، ربنا كتب اسمك عنده، ربنا مديك نعمة، فانت كل ده تشجع نفسك دي. كمان اقول لكم سر مهم، اللي يشجع يتشجع، اللي يشجع يتشجع. لما تبقى عندك صغر نفس شجع اللي حواليك تشعر بتشجيع. يعني انت اغلب الناس عندها صغر نفس باي ذا واي، فده اكثر من تشجيع من حولك. اشكر كل واحد على كل حاجه، ابدي اعجابك بكل تصرف حواليك، حاجات كويسه. يعني لما تبقى مشجع تلاقي الناس كمان بتشجعك، ولما تبقى مشجع نفسيتك هتبقى اقوى. فاغلب صغر النفس بانك انت تشجع نفسك وتشجع اللي حواليك. طالما ربنا يعرف انا ماذا احتاجه، ليه ما اطلبش غير الرحمه بس؟ يا بختك لو عرفت تطلب الرحمه فقط في صلاتك، يا بختك. انما احيانا الواحد يبقى في حاجه شغلاه، ابنه عيان مثلا، فبيقول مع يا رب ارحمني، يقول ايش في ابني برضه. فما نقدرش نمنع واحد انه يعبر عن احتياجه، لكن هي اجمل الصلوات، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. فاذا كنت انت مسلم ان ربنا عارف كل حاجه ويكفي فقط طلب الرحمه، يا بختك، على قد ايمانك، عيش كده حلو. لماذا نفرح اكتر بقراءه كتب الاباء اكتر من الانجيل؟ مين قال ان احنا بنفرح بالاباء اكتر من الانجيل؟ كل الوعظ من الانجيل، وكل صلوات الكنيسه طالعه من الانجيل، والقداس في 9 قرايات من الانجيل، والأجبية أساسها كله مزامير ثم قراءة إنجيل. فإحنا غاوين الإنجيل، كل اللي يفرحنا الإنجيل. أما كتب الآباء ساعات بتفوكس على معنى في الإنجيل يكون غايب عننا. يعني حتى كتب الآباء هي امتداد لروح الإنجيل، هو حاجة قالها أغسطينوس بعيد عن الإنجيل، ده بينبهنا للمسيح قاله بس بطريقة تانية عشان لا يكون المعنى فات علينا. لا، احنا كنيسة انجيلية بنحب الانجيل قوي. طيب ناخد طريقة من طرق دراسة الكتاب. امبارح خدنا ايه، فاكرين حاجة؟ خدنا 4 طرق لغاية دلوقتي، مش كده؟ مش خدنا 4 صح؟ هتصلي بالنص، ماذا تفعل لو كنت مكان، لماذا، خد تدريب، رايت؟ تعالوا بقى ناخد طريقة جديدة من طرق دراسة الكتاب. الطريقة دي اسمها طريقة وعد ووصية. بصوا للنص، هقرأ معاكم نص وأقول لكم إيه. طلعوا من الباراجراف ده او من النص ده الوعد وطلعوا الوصية. يعني هنحلل النص بحثا عن فكرتين، فين الوصية وفين الوعد. دي من كلمات ربنا يسوع في الموعظة على الجبل: لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحقيقة أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل، كيف تنمو ولا تتعب ولا تغزل؟ ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. إن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل، أو ماذا نشرب، أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. دول 10 آيات من الموعظة على الجبل، بصوا فيهم كده، واللي لقى وصية يرفع إيده، واللي لقى وعد يرفع إيده. قولوا لي الأول، هتعرفوا الوصية إزاي؟ بتعرفوها إزاي الوصية؟ أمر، برافو عليك، أو نهي. النهي هو فعل أمر بس بالنفي، فيسموه نهي. نهي يعني نو، دو نوت، يبقى دو أور دو نوت. طيب الوعد بتعرف إزاي؟ لا الوعد، ارفعوا ايديكم عشان نشوف اللي عاوز يتكلم يرفع ايده. الوعد يتعرف ازاي؟ دور ربنا، الفاعل في ربنا، حاجه ربنا بيقول انا هعمل كذا، يبقى وعد منه. يلا مين لقى وصيه ومين لقى وعد؟ يلا ارفعوا ايديكم، شاطرين، الكلام مش صعب. ها، لا تهتموا. في طريقه تانية يسموها الملاحظه، اقول لكم لاحظتوا جايه كم مره في النص؟ مين لقط؟ 3 مرات. لا، هما 3 كفعل امر. لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون، ولا تهتموا لاجسادكم، ولا تهتموا للغد. فجايه 3 مرات. ايه رايكم ان الوصيه دي احنا مش واخدينها كوصيه؟ فكروا كده. احنا نعرف لا تزني، دي وصيه طبعا، لا تقتل، مش كده؟ طب ايه رايكم لا تهتموا؟ هي وصيه برضه. حد فيكم خدها كوصيه وقال يا ده انا كسرت الوصيه؟ ده احنا بنكسرها 100 مره. ده احنا طول النهار بنهتم ناكل ايه ونشرب ايه ونلبس ايه، وطول النهار نفكر في بكره، وهو بيقول لا تهتموا للغد. مجرد ان انا شخصت انها وصيه، يا خبر، طب ده انا مش بعملها، انا مش واخدها كوصيه. فاهمين المعنى؟ حد لقى وصية تاني أو وعد؟ برافو عليك. اطلبوا فعل أمر، تبقى وصية. يبقى لما تصلي تقول له عاوز أروح السماء، اللي هي فكرة ليأتي ملكوتك، اطلبوا ملكوت الله، ده وصية. طب الوعد في ايه؟ هذه كلها تزاد لكم، ده وعد. ممكن ساعات نزود على الطريقة دي، نقول ايه؟ ربنا عشان يوضح الوعد والوصية بيحط حاجتين تاني، حقيقة وتشبيه. حقيقة يعني statement كده، truth. It's neither a commandment or a promise, but it's kind of a true statement. حاجة بتحدد العلاقة كده بيننا وبين ربنا. بصوا للنص وقولوا لي ايه الحقائق اللي في النص ده. بصوا كده بالراحة كده، واحدة واحدة، وقولوا لي في حاجات كده statement، حقائق، facts. على فكرة في وصية تانية اسمها انظروا، خدتوا بالكم؟ انظروا دي وصية برضه. انظروا يعني لا، بص على العصفورة وتعلم، ما دي وصية. لكن انا دلوقتي بدور على الفاكتس. ها، يلا اللي لقى فاكتس يرفع ايده. ده في بتاع 7 فاكتس. ها، برافو عليك. اول فاكت، لا يقدر احد ان يخدم سيدين. It's a fact. No way to serve both God and money. يبقى الفاكت دي accordingly بلاش تخدم الدنيا، اخدم ربنا، دي الوصية بقى. لكن الفاكت معناها مفيش حد بيقدر يعبد سيدين. طيب ايه تاني فاكت؟ اتفضل. دي الوصية اللي بعدها الفاكت، لا تزرع ولا تجمع وابوكم بيعولها، دي فاكت. العصافير ما بتخزنش، ما بتحوش في بنك، ما بتزرعش عشان تاكل لنفسها، ربنا بيعولها. It's a fact. أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه. It's a fact. ربنا عارف أنت محتاج إيه.
اللي يجي وراها اطلبوا اذن ملكوت الله وبر والباقي يزاد لكم. لكن الفاكت ايه؟ ربنا عارف انت محتاج ايه. فهمتوا الفاكت؟ الفاكت هي جزء ايماني. I believe in the fact ان ربنا واخد باله مني. I believe ان العصافير ربنا بيعولها ما بتعملش مجهود زيادة. I believe في الفاكت انه ما يقدرش واحد يركز قوي في الفلوس ويركز قوي مع ربنا. These are facts. فهمتوا الفكرة؟ لكن الوصية لا تهتموا، اطلبوا، انظروا، الوعد هذه كلها تزاد لكم. حد الافاكتس تاني؟ تأملوا زي انظروا وصية برضو. الزنابق كفاكت لا تتعب ولا تغزل، لكن ولا سليمان في مجده كان بيلبس زيها. دي فاكت انه لون الوردة ما فيش ولا سليمان الملك كان بيلبس في الحلاوة دي. That's a fact. واضحة؟ برافو عليك. فاكت بتقول مين فيكم يقدر يطول نفسه ذراعا واحدة؟ فاكت. ما تقدرش مهما عملت تطول نفسك. طب بتفرك ليه بقى وبتهتم بالدنيا بزيادة ليه؟ طب لو قلت لكم في تشبيهات سهلة بس كده، النص مليان تشبيهات. تشبيه العصفورة بالإنسان وتشبيه الوردة بالإنسان وهكذا. الطريقة دي ايه قيمتها؟ لما اقول لكم مثلا اطلبوا تجدوا، ادي وصية ورا منها وعد. اسألوا تعطوا، ادي وصية وراها وعد. اقرعوا يفتح لكم، ادي وصية وراها وعد. كل من يسأل يأخذ. That's the fact. فهمتوا الفكرة ولا اتلخبطوا؟ طريقة تانية، انا هو المسيح، انا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيا به. انا هو الخبز النازل من السماء، دي اسمها ايه؟ فاكت. بس كده كلوني تبقى ايه؟ وصية. تحيا به. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ ايه بقى قيمة اللعبة دي؟ هي مش لعبة طبعا. ايه قيمة الطريقة ان انا اعمل اناليسز لكل الكلام، اقول فين الوعد، فين الوصية، فين الفاكت؟ استفدنا ايه لما عملنا كده؟ انت الظهر كلت تقيل النهاردة، كنت الصبح مصحصحين. ها اولا في تركيز، لاني لما قريت كويس ابتديت اركز فين، بدور على حاجة، فتشوا الكتب، بفهم دوري ودور ربنا. برافو. معلش واحدة واحدة. اولا من ناحية الوعد بيزود ايماني فمحدش يشككني. في وصايا فايتة عليا مش مركز فيها، هكتشفها وانتبه ليها، زي وصية لا تهتموا. ايه تاني؟ لما عملنا تركيز على فين الوعد، فين الوصية، وفين الحقيقة، استفدنا ايه تاني؟ هنفذ الوصية ان انا احفظ الوصايا وراجع نفسي عليها دايما. برافو. ان انا دايما واخد بالي ان كل دور بعمله ربنا بيعمل اكتر منه. حد شايف حاجة تاني في الطريقة دي؟ طبعا ده بيأكد فكرة العلاقة، الريليشنشيب مبنية على ربنا بيعمل وانا بعمل، مشغلين مع بعض. طبعا الوصية داي الوعد دايما يدي رجاء. الوعد يدي رجاء. هديكوا طيب اكسرسايز تاني عشان تو براكتس، بس ناخد حاجة اصعب شوي. مثلا روميا 5:6. هقرا معاكم كده 5-6 آيات بس. اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطى لي لكل من هو بينكم ألا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. 3 آيات بس. يلا، حد شايف وصية أو حد شايف وعد؟ قول يا مدام. برافو. لا تشاكلوا هذا الدهر. Do not be conformed to this world. يبقى آدي الوصية، واحدة من الوصايا، ما تبقوش شكل الدنيا دي. طيب في وصية تاني؟ قدموا أجسادكم ذبيحة، يعني قدم جسمك في الصلاة، في الصوم، في الخدمة، اتعب اتعب، خلي جسمك يبقى ذبيحة لربنا. هل في وصايا تانية؟ تغيروا، تغيروا، وصية. طيب حد يقدر يقول في أي وعد في الموضوع؟ تختبروا، تقدر تعتبرها وعد لأنها نتيجة، يعني هتدوق ربنا مرتب لك ايه لو اتغيرت وبقيت في الفورمة. لو دخلت في ربنا عاوز منك ايه، هتختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هي شكلها وعد، وعد ان ربنا هيوريك شكل حاجة حلوة قوي منك لو سبت نفسك لإرادته. في وصية تاني؟ طيب لا يرتئي فوق ما ينبغي. يرتئي يعني ايه؟ ما تطلعش فيها كده. و do not think of yourself more highly than you ought to think. ترجمة كده، ما تشوفش في نفسك اكبر من حجمك. برضو دي وصية واضحة. يبقى اي نص انا ممكن اقعد اقول فين الوصايا؟ في بعض النصوص هتلاقي الوصايا اكتر من الوعود، في نصوص تانية الوعود اكتر من الوصايا، في نص تلاقيه كله فاكتس فاكتس، وفي وصية في الاخر. لكن مجرد الاناليسس ده هيساعدك انك انت تحفظ وتركز وتستوعب. طيب نفس النص البسيط، ال3 آيات دول بتوع رمية، ممكن نجرب عليهم كم طريقة تاني. حد يقول لي صلوة على النص ده؟ اول طريقة خدناها صلي بالنص. فاكرين اللي حضروا من امبارح بقى مواظبين؟ ها، قويني او اعطيني ان اقدم جسدي ذبيحة حب. ساعدني يا رب اتغير. تفضل، بلاش الموبايلات لو سمحت، ما تخلينيش يا رب ابقى شبه اهل العالم. جدد يا رب ذهني، ارجوكم اللي موبايله شغال يطفيه لو سمحت. علمني افهم ارادتك، او افتح عيني اشوف ارادتك. طيب لو قلت لكم حد يديني تدريب من النص، عموما دول 3 آيات، هل تقدر تطلع منهم باكسرسايز؟ وتاني اللي خدوا موضوع الاكسرسايز قلنا لازم يبقى very specific، ما تقولش حاجات كبيرة وعظات، قل لي هتعمل ايه بالظبط بعد الكلمتين دول. هاخد موقف ان انا دايما اقول لنفسي ما تقلدش الناس. كل ما الاقي الناس بتعمل حاجة اقول لنفسي ما تقلدش. مثلا تدريب، لما اضطر ادي نصيحة اديها وديعة مهذبة. مش في حاجة بترن ولا انا يتهيألي؟ لو سمحت اطفي الموبايلات، دي وصية وليها وعد، ادعي لكم بالبركة. ودي حقيقة انها بتعطل الخدمة. حد له صلوة تاني؟ تفضل. اضبط فكري كويس، ان انا اراقب فكري برضو ده تدريب ان انا ابص اشوف بسرح في ايه كل شوية اراقب فكر، احاول احافظ على التغيير، يعني لو تعودت على حاجة كويسة ما سيبهاش تروح مني، اتعودت اقول يا رب يسوع ارحمني احافظ عليها ما خليهاش تروح مني. يبقى دينا شفنا انه اي نص يصلح عليه كذا طريق، ممكن اتدرب على حاجة، ممكن اصلي بالنص، ممكن اقول ليه قال كده، ليه يحصل كده. هنا ما فيش كاركترز، فالنص ده ما ينفعوش طريقة ايه ماذا تفعل لو كنت مكان، لانها مش حكاية، ده جزء من الوعظة. يبقى لما بتكون حكاية بقدر احط طريقة ماذا تفعل لو كنت مكان، لكن في النصوص الخبرية مش دايما بقدر اعمل كده. نقول ترتيلة وبعدين ناخد تأمل تاني.
عندك ملكي وعزي وسيدي، وبعز انا مش عاوز، ان كانت مش راح ترضيك، وبعز انا مش عاوز حاجه، ان كانت مش راح ترضيك ابدا ابدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ولا يملع عيني ويكفيني غير بس اللي في ايديك، ابدا ابدا ولا يغنيني ولا قلبي ويرويني ولا يملع عيني بس اللي تجود بإيديك، ماشي بسكة فرحة وبعل، انت يا صاحب المسبح تعلن كل جسدي وتشرب دمي، اثبت فيا واثبت فيك، تاكل جسدي وتشرب دمي، اثبت فيا واثبت. ابدا ابدا مش مستني حد من الدنيا يطمني او مسنود على غيرك، هيكون سندي كله عليك، ابدا ابدا مش مستني حد من الدنيا يطمني او مسنود علي، هيكون سندي كله عليك، رافع عيني بحر برجاء توبة فيه غفران، راجع راجع لك مساحة فيها تعلم أسهد لي، راجع راجع لك مساحة فيها تعلم أسهد. ابدا ابدا مش متساب وحدي هنا في الدنيا، لا اتعب يا انا قلبي سلام من وعدك، راجل مجد بذاته حميد، ابدا ابدا مش متساب وحدي هنا في الدنيا، يا انا قلبي سلام من وعدك، راجل مجد بذاته حميد.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا موضوعنا الكبير ما زال بعنوان احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. من الحاجات اللي بتغطي خالص على صورة المسيح، ومن اكتر الخطايا اللي كلنا تقريبا
معرفناش نخلص منها لسه هي الغضب. والغضب قال عنه الكتاب غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يعني في لحظة غضبك انت ما بقيتش صورة المسيح خالص، انت بقيت شكل حد تاني. وفي العكس بقى لما تبقى وديع وبالك طويل وما بتتنرفز انت كده المسيح باين عليك، لان المسيح له المجد وديع. واحد تعبيرات الوداعة بطيء الغضب. في حكمة جميلة قالها سليمان الحكيم، قال تعقل الإنسان يبطئ غضبه، تعقل الإنسان يبطئ غضبه. فأمثال 19، وفخره الصفح عن معصية، يعني افتخار هذا الوديع ابنه بيسامح بيفوت. كزمجرة الأسد حنق الملك وكالطل على العشب رضوانه. يعني في واحد كلامه تلاقيه كأنه أسد بيزعق، وفي واحد كلامه كأنه ندى كأنه طل على الأرض. كلمته نعمة مريحة. الابن الجاهل مصيبة على أبيه، الولد الغضوب ده يدخل أهله في مشاكل. مخاصمات الزوجة كلها أشكال من الغضب كالوكف المتتابع. البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة اللي ما بتعرفش تغضب دي من عند ربنا. يا ترى كم زوجة فيكم ما بتعرفش تغضب؟ هنلاقي ولا مش هنلاقي؟ تعقل الإنسان يبطئ غضب. أنا قصدي أنه عشان تقول أحيا لا أنا لازم تكون بتقاوم الغضب، ولازم تتحلى بالوداعة، عشان الغضب ده بيغطي خالص على الصورة الجميلة بتاعت ربنا اللي فيك. كلمة التعقل دي اللي جت مرتين في النص ده، تعقل الإنسان يبطئ غضبه، والزوجة المتعقلة من عند الرب. إيه هو التعقل؟ التعقل في أغلب كتب الآباء هو التوازن. التوازن يعني لما تقول فلان ده عاقل، عاقل يعني لا يحدث يمين ولا يحدث شمال، لما يحكم في موضوع يحكم بدون تطرف، بعقل، يحكم بحكمة، يحكم بدون ما ينحاز لفكرة معينة، ما ياخدش طرف واحد للحوار. التوازن في العلاقة مع النفس يعني ايه؟ عندنا في المتدينين شكلين، واحد معجب بنفسه قوي وواحد كاره نفسه. الحقيقة الاتنين غلط. التدين السليم لا تبقى معجب بنفسك ولا تبقى كاره نفسك، تبقى ناسي نفسك، تبقى بتحب نفسك زي ما بتحب كل الناس. مش انت بتحب الناس، طب حب نفسك. بتحب تريحهم، ريح نفسك على قد ما بتريح الناس، مش اكتر ولا اقل. بتشجع الناس، مفيش مانع تشجع نفسك. انما بقول لكم تاني، عندنا واحد يحدث في حتة معجب بنفسه قوي، في كل حاجة يعملها تلاقيه نفسه شغلة قوي، ده مش متوازن، لانه مش راضي يشوف عيوبه، مركز بس على ميزاته. والعكس، واحد مش شايف في نفسه حاجة عدلة، برضو دي مش حاجة كويسة. التعقل هو انك تبقى متوازن في علاقتك بنفسك. انت انسان محتاج تنام، بتكابر ليه؟ ما تدخل تنام، فالمسيح لو المجد كان بينام. واحد يصوم وبعدين يلاقي نفسه مش قادر يكمل الصيام لثلاثة ولا الخمسة، ما تخليك عاقل، ما حصلش حاجة، ما فيهاش حاجة. يبقى التوازن اولا يبدو في العلاقة مع النفس. التوازن كمان في العلاقة مع الله. يعني ايه؟ زي ما عادنا نعمل كده في درس الكتاب، في دور لربنا ما ينفعش انت تاخده، وفي دور عليك ما ينفعش ربنا اللي يعمله. يعني ربنا هو اللي بيشيل الخطية، ما تقدرش انت على دي. طب مش تطلب انت الغفران؟ دورك بسيط، يا رب سامحني. انت ما تقدرش تغير في نفسك ولا شعراية واحدة الا من غير الصبغات يعني والكلام، لكن عموما محدش يقدر يغير حاجة في نفسه. مين اللي بيغير؟ ربنا. بس انت عليك تطلب التغيير، تحاول تغير. يبقى العلاقة مع الله فيها توازن. يعني ايه؟ يا رب انا مش عارف، انت شيل، انت ساعد، انت غير.
ولو في حاجة ساعدني اعملها. فالتوازن في العلاقة مع الله، تفضل انت الصغير الطفل ويفضل هو الكبير الاب، انت بتقلب الموازين. مرة واحد جاي يقول لي كلمة جميلة قوي، يقول لي انا اكتشفت انه علاقتي مع ربنا غلط خالص. قلت له ليه غلط خالص؟ قال لي تصور ان انا عايل هم ربنا. قلت له مش فاهم. قال لي انا الخدمة بالنسبة لي هم، كأن انا اللي شايل ربنا بهمه. وبعد كده اكتشفت ان المفروض ان هو اللي يشيلني بهمي. قلت له صح. في ناس بتخدم تلاقيها كئيبة وكشرية وعصبية ومهمومة، يقول لك اصل ورايا ورايا ورايا. يا اخويا وراك ايه؟ ده ده شغل ربنا اساسا، ده ربنا بيفسحك في الخدمة عشان تفضل بس معاه. هو انت اللي هتصلح الكون؟ ما ينفعش حد يقول انا شايل هم ربنا. ربنا ما عندوش هم، ربنا مش تعبان من شيلته فبيقول لك شيل معاي. ده ربنا بيقول لك تعالى شيلك بهمك. دي التعقل في العلاقة مع الله. التوازن في العلاقة مع الآخرين، زي ما في بعض الناس تلاقيهم متطرفة في علاقتهم بنفسهم، يا كاره نفسه يا معجب بنفسه. مع ربنا تلاقيه ساعات يبالغ قوي أو ينكر خالص ربنا. في العلاقة مع الناس في ناس برضو متطرف. في واحد لما يحب يحب بجنون وبتطرف ويميل للانبهار ويؤله من يحب، يعني كأنه فلان ده مفيش زيه ومفيش غيره. واللي يحب قوي بالاندفاع ده ساعات لما يكره تلاقوه ايه؟ صعب خالص، اكستريم برضو. لا مفيش حد يا ابني خالي من العيوب، وما فيش حد كله عيوب. بي فير، خليك متوازن. مش معنى انك انت بتتعامل كويس مع الناس ان الناس دي ما بتغلطش، ولا الناس دي كلها غلط. ما فيش حد كده ولا كده، خليك متوازن. قرب من الناس لكن مش لدرجة تعطل حريتك او تلخبط كيانك. هي دي بقى حتة التوازن في العلاقة مع الناس. يعني أبائنا القديسين البابا كيرلس والبابا شنودة كانوا يعرفوا يقفلوا على نفسهم. طبعا ربنا يديله العمر والصحة، أم تودروس نفس الكلام. يعني تلاقيهم يقفل ما يقابلش حد في وقت. ليه؟ وقتي مع نفسي، وقتي مع ربنا. يفتح يقعد مع الناس وقت الناس، يطول باله على الناس ويسمع الشكاوى ويحكي ويحاول. ما سابش واحدة تلغي التانية. في توازن، مفيش حد ياخد كل العقل، مفيش حد يستأثر بك بيك، محدش يسحبك بره الناس وتبقى ملكه. التوازن في العلاقة حتى مع الآخرين. التوازن بين الطموح والإمكانيات، ده كله كلمة التعقل. التعقل دي سمة من سمات المسيح. ربنا يسوع عاش على الأرض كإنسان قمة التعقل، كله حكمة. العلاقة مع النفس، العلاقة مع الله، العلاقة مع الناس، في توازن. كمان التوازن بين الطموح والإمكانيات، زي الآية اللي كنا بنقراها من شوية، ينبغي لا أن يرتقي بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. يعني إيه؟ في واحد يكون إمكانياته بسيطة لكن شايف نفسه في حاجة overestimating himself. انت بتظلم نفسك كده يا ابني. عارفين زي ايه؟ زي واحد صحتهم يعني على قده قوي، يقول لك انا هروح المشوار ده. يا حبيبي خليك عاقل. المشوار ده في ظروف نحن في مصر، في العربيات بتاعتنا والسكك بتاعتنا، يجيب اجلك. متخليك عاقل. ليه انت ليه شايف نفسك شباب وانت مش دلوقتي شباب؟ او ليه شايف نفسك كأنك مش مريض وانت في مرض؟ متخليك عاقل، ما فيهاش حاجة. فهنا التوازن بين الإمكانيات وبين الطموحات، كل ده جماعة هو ده اللي بيمنع الغضب. اللي بيخلي الواحد يغضب إنه في حتة تطرف جواه، في حتة إعجاب بالنفس أو رفض للنفس، في حتة تعلق بشخص، في حتة التوتر في علاقته بربنا، في هنا شايف نفسه شوفه أكبر من حجمه. برضو التوازن ده عبر عنه ربنا يسوع بكلمة جميلة لما بقال ايه؟ من منكم وهو يريد ان يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ كلام معقول قوي. يعني اللي بيبني عمارة ده مش يقعد الأول يجيب ورقة وقلم ويقول الأساسات تكلف كذا والدور الأول كذا والتاني كذا، طب الكلام ده عندي ولا مش عندي، ولا هحط الأساس ومش هكمل يضحكوا عليا؟ هو ما يقصدش ربنا على فكرة المباني والبزنس، هو ربنا يقصد منهج التفكير، الاعتدال، التعقل. لأن اللي بيعفرت الواحد إيه بعد شوية ويخليه يغضب، إنه تكعبل، إنه حاجات مش قادر يعملها وكان عاوز يعملها، والجدول اللي هو حطه مش مظبوط. دي بنشوفها في طلب الثانوية عامة عندنا. ساعات يبقى الطالب في الثانوية عامة يعمل إيه؟ يجي آخر أسبوعين قبل الامتحان يعمل جدول مذاكرة. فيعمل جدول المذاكرة يقول لك 5 ساعات عربي وثلاث ساعات انجليزي و4 ساعات مش عارف ايه. فاقول له حبيبي ده جدول اسبوع ولا ده ايه ده؟ يقول لي لا ده جدول يوم. اقول له بذمتك انت هتقعد 5 ساعات تذاكر ورا بعض عربي؟ طب انت ليه بتحط كلام ما تعملوش؟ بتعقد روحك ليه؟ بتكئب نفسك ليه؟ ما انت لما ما تعملش الكلام ده هتتضايق. ما تحط كلام معقول يتعمل. ما تقول انا طاقتي اخري 2 ساعة وبزهق، خلاص اعمل 2 ساعة وساعة راحة مفيش مانع. وبعدين المادة دي بتمل منها، خلاص بتمل منها خدها في حتة في وقت، ما تزودش طول اليوم نفس المادة مش هتستحمل. هنا الفكرة ايه؟ توازن. التوازن بين العقل والقلب. برضو ناس كتير يا احبائي مادية لعقلها اجازة، وبعض الناس مدين لقلبهم اجازة. يعني ايه؟ لما مثلا شاب يتعلق بفتاة تلاقوه مثلا لاغي عقله خالص، يا ابني البنت مش من توبك، البنت مش يمكن مش مسيحية خالص. طب يا حبيبي ده الظروف ما تسمحش خالص انك تتقدم دلوقتي، يا حبيبي انت لسه طالب وقدامك كتير. هنا تلاحظوا ايه؟ مفيش توازن، فيبقى عصبي ويبقى متضايق. ليه؟ لان في خناقة بين عقله وقلبه. ما انت اصلك ما فكرتش صح، لغيت عقلك ليه؟ ما هو القلب مع العقل، تحب بقلبك وتحب بعقلك، ما تركنش واحد منه. والعكس برضه، بنت يقولوا لها العريس ده كويس بالورقة والقلم ما فيهوش عيب، تقعد معاه يا عيني مش طايقاه، متضايقة، مش قادرة تحبه، تقول معلش أنا هلغي قلبي وهكمل. لا غلط برضه، ده جواز يا بنتي. يعني إيه تلغي قلبك؟ تقتنع بيه وتحس بيه طبعا، ولو ما حسيتيش بيه بلاش. حتى لو بالورقة والقلم كويس، الموضوع مش فستان هتلبسيه وتركني. التوازن بين العقل والقلب بيبان في الظروف يا أحبائي. يعني ايه؟ في القرارات. مثلا بشوفها كتير معاكم هنا، تلاقي واحد متضايق من كانت وخلص الباسبور وبيفكر يرجع، اقول له سألت مراتك رأيها ايه؟ كأني بسأله سؤال غريب يعني. طب يا حبيبي مش مراتك دي شريك حياتك؟ انت هتيجي كندا بمزاجك وترجع من كندا بمزاجك؟ طب عيالك؟ يقول لي والعيال ليهم كلمة؟ الله مش بني ادمين دول ولا ايه؟ عيالك شباب حتى مش اطفال، انت فجأة كده تنزعهم من اصحابهم وتحسبها بدماغك؟ والناس دي مش ليها رأي. انت 1 من 4 ولا 1 من 5 لازم تسمع فين عقلك. يقول انا مش راضي عن البلد. ايوه ده قلبك، انت متضايق ما اختلفناش، بس فين عقلك؟ ما هو العقل يفترض تسمع رأي الناس اللي حواليك المشتركين في القرار معاك. هو ده التوازن. تعقل الانسان يبطئ غضبه. فاهمين الحكمة؟ لما تكون متوازن تبقى قليل الغضب، تبقى بطيء الغضب، تبقى كل حاجة بالراحة، وبالتالي تلاقي انفعالاتك دايما كنترولد، وتبقى حياتك هادية، وتبص على المسيح تحس انك بتقرب من الصورة دي، لان ربنا يسوع طبعا كله حكمة. كمان الانسان المتعقل يستشير، يلجأ للاستشارة في الامور الروحية، في الامور العملية، في الامور النفسية. لو هو محتار في حاجة ما عندوش مشكلة يطلع يسأل حد. كمان التوازن ده دايما يتحط تحت الروح، يعني تحت الصلاة. لما عقلك يقول حاجة وقلبك يقول حاجة، الحكم هنا للروح القدس. يا رب قلبي بيقول كذا وعقلي بيقول كذا، قول انت انهي فيهم الصح. لو لقيت الحكاية البالانس كده، ده قد ده بالظبط، وده نادرا ما بيحصل، يعني غالبا في صوت اعلى من التاني، لكن ايه المانع انك تصلي عشان ربنا يقول لك لا المرة دي امشي ورا قلبك او امشي ورا عقلك. كمان من الامور المهمة في التوازن، التوازن بين حريتي وحرية الاخر. ربنا يسوع له كل المجد، لانه مثلنا الاعلى، وبنقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. كانت واضحة فيه جدا، المسيح خدوم جدا وبيحب اللي حواليه جدا، ومع تلاميذه كان يعني مدلعهم اخر دلع. انما ده ما لغاش حريته، في وقت كان يسيبهم وياخد جنبه ويصلي، ويجوا يقولوا له طب احنا عاوزينك، يقول لهم معلش مش دلوقتي. فمرة ألزمهم يركبوا المركب ويسبقوه، وقال لهم عاوز اقعد في الجبل لوحدي، طب احنا عاوزين نقعد معاك معلش. في الوقت تاني يجوا من الخدمة يقول لهم تعالوا ده انا متجهز لكم اكل وعاوز اسمعكم وعاوز احكي معاكم. عامل توازن بين رغباتهم وحريتهم، لان في بعض الناس بتلغي حريتها خالص، بيتخنقوا بعد شوية، بيحصل لهم كبت. وفي بعض الناس لا تحترم رغبات الاخرين خالص، اللي في دماغه يعمله بس. خليك متوازن، خليك متعقل ما بين حريتك وحرية الناس. عارفين ابسط مثل ايه؟ يبقى واحد في البيت مثلا، في حد تعبان وبعدين عاوز يلاقي يشغل وعظة وهو سامعه تقيل فمعلي الصوت. ايوه طب ما هو انت عاوز تسمع وغيرك عاوز ينام، يا اما تاخد جنبه وتروح حتة تاني، يا اما توطي الصوت، يا اما تجيب سماعة، يا اما تسمع في وقت تاني. لكن ما ينفعش تعمل اللي انت عاوزه على حساب الاخرين. حريتي وحرية الآخر دايما يحكمها قانون المحبة. يعني ايه؟ ربنا يسوع له كل المجد، بيجي على نفسه كتير قوي، بيأيد نفسه من أجل الآخرين، لكن مش على حساب ربنا. بمعنى ايه؟ مش هيرضي الناس على حساب الحق. ياما المسيح قال كلام زعل الناس. طب يا رب انت مش بتحب الناس؟ اه بحبهم، بس ما ينفعش ارضيهم في الغلط. ربنا يسوع هاجم الفريسين وكتب في أفكارهم الغلط. يا رب انت بتحبهم، ليه بتهاجمهم؟ عشان هم غلط، عشان ما ينفعش نسكت لهم على الغلط. في نفس الوقت بحبهم طبعا، انا مش بكره حد، انا بحب الكل، بموت من اجل الكل. ساعات بنخلط في الحتة دي، يعني حد يطلب منك حاجة تقولك انت مش بتحبيني لازم تعملي كذا. ايه اللي خلاها لازم؟ طيب ما هو لازم دي فيها حاجة غلط. لا مش لازم، انا بحبك بس مش لازم اعمل اللي انت عاوزاه، مش لازم. لانه هنا في نوع من التملك، والتملك غير الحب خالص. الواحد عاوز يميز في الحتة دي، يبقى متوازن ومتعقل. التوازن بين الافكار والاقوال والافعال، يمكن خدناها امبارح في ووك ذا توك. بمعنى ايه؟ خلي عندك توازن بين اللي جوه دماغك واللي بتقوله واللي بتعمله، خليك متزن. في واحد افكاره شمال خالص، لما يتكلم يقول حاجات مثالية جدا، لما يعمل حاجة تالتة خالص، ده شخص متهف، ده شخص مش مظبوط. لكن التعقل والتوازن هو ان اللي بتفكر فيه زي اللي بتقوله، زي اللي بيطلع منك في تصرفاتك جوه زي بره. زعلان، زعلان من جوه وباين عليك وبتتكلم بحساب، مبسوط من جوه ومن بره وكلامك بيقول كده. فالتوازن هنا انك تبقى بتراعي دايما ان جوه زي بره. وبيقولوا القداسة تزيد كل ما اتصالح الداخل مع الخارج. يعني ايه؟ كان عندنا دكتور عكاشة زمان واحنا طلبة يقول لنا كل الناس لابسة قناع، كلهم لابسين فيسز، يعني يبتسموا ويبقى من جوه بيكرهوا مثلا، يبقوا خايفين ومبتسمين عشان يغطوا على الخوف مثلا. يقول الشخصية السوية أو النفسية السوية هي اللي جوه زي بره. هو وده اللي قاله المسيح عن الأطفال، الطفل عادة جوه زي بره، ما عندوش حاجة يخبيها أوي. التوازن كده، انك انت ما تحاولش تتجمل كتير، ما تبقاش عندك حاجة اصطناعي كده، لانك انت متصالح مع نفسك فما فيش مشكلة. انا احكي لكم حكاية هنا في البستان جميلة. يحكى عن قديس كان مشهور وابتدت الناس تجيله من كل حتة، وكان راجل راهب كبير في السن، فعنده تلميذ، ودخل القلاية يريح شوية، فسامع تلميذه على الباب في ناس جاية تزور وتاخد بركة، فبيقول لهم أبويا مش فاضي. قالوا له ده احنا جايين من بعيد وعاوزين نشوفه وناخد بركته. قال لهم خلاص قفل. قالوا له معلش قفل، طب خبط عليه. قال لهم بيصلي، هو عارف انه أبونا دخل ينام، أبونا سامعه من جوه. فبعد شوية نادى عليه، قال له يا ابني وانا كنت بعمل ايه؟ قال له اظن يا ابي كنت نايم. قال له من انت قلت للناس ايه؟ وفهم. قال له اخطيت، قلت لهم بيصلي. قال له انت قلت لهم بيصلي ليه؟ قال له اصل هم عارفينك قديس وبتصلي على طول. فقال له يا ابني بس انا مش بصلي على طول، انا بنام زي الناس. فدخلت نمت، كان فيها ايه لما تقول لهم نايم؟ ما حصلش حاجه. فلما اكون نايم قول نايم، لما اكون بصلي قول بصلي. هنا بصوا، ده المعنى اللي انا عاوز اوصله. هذا هو التعقل، هذا هو الاعتدال، هي دي البساطه الحقيقيه اللي ما فيهاش مبالغات، ما فيهاش صور اصطناعيه. آية جميلة تقول من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. اللي يحافظ على لسانه يعيش في سلام طول العمر. أكتر حاجة بتجيب لنا المشاكل اللسان. التوافق ده بين الأفكار وبين الأقوال وبين الأعمال بيسموه السينرجيزم، اللي هو الانسجام، زي التروس اللي بتشتغل مع بعض. كل ده بيصب في ايه؟ انك لو انت متوازن في طبعك هتبقى بطيء الغضب، ودي صفة مهمة او من صفات اولاد الله وغيبة عننا. احنا احبائي مش هنقدر نعلم الناس الادب، ومش هنقدر نصلح الكون، ومش هنقدر نخلي الناس ما تغلطش، ومش هنقدر نمنع اللي حوالينا من ان هم يعملوا اللي هم عاوزينه. انا كل اللي اقدر اعمله اعمله مع نفسي انا. عشان كده يقول مالك روحه خير ممن يملك مدينة. الشاطر هو اللي مظبط نفسه. الشخص اللي عنده سيلف كنترول هو ده المتعقل، هو ده بطيء الغضب، وبطيء الغضب خير من الجبار، يعني ده قوي بجد. عاوزين نجاهد في الحتة دي. ربنا يسوع له المجد كان بطيء الغضب، كانوا يستفزوه، ومرة قالوا له انت مختل العقل، ومرة شتموه قالوا له فيك شيطان وانت فيك سامري، وكان ما يغضبش، كان هادي الطبع. وأثناء المحاكمة كانت مستفزة جدا، وكان ظلم على ودنه، وكان منتهى يعني الغش بيحصل قصاد عينه وهو في هدوء، وقال ساعتكم وسلطان الظلمة، أنا قابل أنها الساعة دي بتاعت الشيطان ولازم هشرب الكاس للآخر. يبقى الإنسان اللي جواه توازن بيعرف يمسك نفسه عن الغضب فيتشبه بالمسيح لإلهنا كل مجد وكرامة. معانا ربع ساعة بس سلامات كده وحركة، ونرجع 8:15 ناخد السيشن التاني.
تركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عين علينا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عين علينا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا ربنا لا ينسانا وهو دائم في طريق زل حياتي وساق الجنة في طريق زل حياتي وساق الجنة معنا واسترح بنا يهود قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عوزنا معنا واسترح بنا يهود قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عوزنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في حياتي وتقدمنا في طريق زل حياتي وتقدمنا نرفع رؤوسنا وأمامنا عدوانا لا نخاف فمن علينا نرفع رؤوسنا لا نهوض الخصم كلا فمن علينا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في وتقدمنا في طريق ذي الحياة وتقدمنا فلتشدو قلوبنا للجهاد لا نخاف ذل الموت فلا معنا تشدو قلوبنا للجهاد لا نخاف ذل الموت فلا معنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا ربنا لا ينسانا وهو
Is it okay if people that cause trouble serve if their conditions to follow in order to serve? مفروض ان الخادم يريح الناس ما يتعبش الناس. If the servant is making troubles
يعني he will push the people away from the church. فطبعا مفروض الخادم يشجع الناس تدخل مش يطفش. لكن خلينا برضو واقعيا نقول ما فيش خادم معصوم من الخطأ. والكنيسة لو استنت خادم مثالي ما بيغلطش ما حدش هيخدم. وربنا لما جاب تلاميذه وخدمه كانوا لسه بيغلطوا. وربنا لما اختار الأنبياء في العهد القديم كانوا بيغلطوا. فاحنا كخدام ممكن نغلط، بس المفروض نتحاشى أن نعثر الناس، يعني غلطنا يتعب الناس. ولازم الخادم يجاهد في التواضع أن يعتذر للشخص اللي تعبه، لأنه الكتاب بيقول ويل لمن تأتي منه العثرة. العثرة وحشة، يعني لما تتسبب أن شخص يعني يزعل من ربنا بسببك ده موضوع كبير قوي، خطية كبيرة فعلا. وياما شباب طفشوا من الكنيسة بسببي، يعني أخطيت كاهن يعني، أو بسبب خادم، أو بسبب أب متدين أو أم متدينة بس سلوكها مش مريح أو عصبية على طول، فكرهوا الصورة على بعضها، كرهوا الصورة. فلازم نجاهد ان احنا نكسب ولادنا بالجسد وبالروح، ان احنا يعني نوسع قلبنا ونبقى رحومين ويبقى لساننا حلو، ولو اخطأنا نعتذر ما نكبرش. اما الكونديشنز او عشان الواحد يخدم يعمل ايه، الخدمة تحتاج الى شرط واحد بس، تحب ربنا وتحب الناس. احنا مش عاوزين وعاظ، مش عاوزين حد يعمل معجزات، مش عاوزين الناس صوتها حلو، احنا عاوزين واحد يحب ربنا ويحب الناس، وده متوفر فيكم كلكم، وبالتالي كلكم لازم تخدموا. وانواع خدم كثيرة، والرب واحد والروح واحد، فكل واحد يلاقي لنفسه دور يعمله. برضو في ناس بتقول ازاي نخدم مصر وكده، احنا بنطالب ان شبابكم من اول الهاي سكول ينزلوا في الصيف يساعدونا في خدمة أطفال العشوائيات والقرى. عاملين برامج بنجيب الأطفال المعدمين نعمل لهم ريتريتس كونفنشنز، يعني مؤتمرات، ويلبسوا كويس ويأكلوا كويس ويلعبوا ويعوموا ويتعلموا حاجات كتير قوي، وده بيستهلك طاقات فظيعة. يعني عندنا 30 ريتريت في الصيف، كل واحد 200 طفل، وطبعا كل 10 لازم يكون معاهم خادم او 2 على الاقل، فبيبقى عندنا مش ملحقين، لان كل اللي بيخدموا متطوعين فما يقدروش ياخدوا الصيف كله اجازة. فبقينا نستعين بشباب امريكا وانجلترا والمانيا، وفي شباب منكم نزلوا خدموا معانا من اول سن 10-12 سنة بيجي يساعدنا. الميزة في كده ان اللي بينزل يخدم في الحاجات دي هو نفسه بيتغير، لأنه لما بيشوف الفقر في حاجات بتتظبط في حياته. هو كشاب ما شافش الغلب ده، محتاج يشوفه عشان يعرف أنه في أطفال محرومة وأنه هو عايش في عالم تاني. وبعدين لما يبقى هو مسؤول من سن 10-12 سنة، دي بتربي جواه حب الخدمة وحب المسؤولية. وشوفنا شباب كان متدلع قوي لما راح الخطاطبة والحتت دي، الحقيقة فوجئنا بيه راجل بميت راجل وبنات، يعني آخر دلع كانوا يعني بميت راجل. فنتمنى اللي عنده شباب من أول 10-20 سنة بالذات، يعني ينزلهم أسبوعين على الأقل كل سنة يخدموا معنا الخدمات. والتنسيق ممكن مع مايكل أو مع مدحت جورج أو مع المسؤولين عن الجمعية اللي ماسكة شغلنا هنا، اسمها Light for Orphans. دي جمعية مقننة لها تاكسز اكزامشن، وبتاخدوا ريسيتس بيها لو عاوزين، لانه كمان ممكن تسبونسر طفل او تسبونسر عيلة. $20 بس يغطي مثلا طفل بنخدمه في السودان بياكل على حسك طول الشهر $20. فانت لما ابنك يبقى حاسس انه مسؤول عن طفل زيه $20 من مصروفه الشخصي، وفعلا ده كلام واقعي. عندنا ستاف ضخم في النوبة، بنخدم آلاف الأطفال اللي لقيناهم بيأكلوا طقة واحدة في اليوم وطقة غير صحية، شوية كده مية بحاجة من كتر الفقر، ومنهم ناس بتموت من الجوع. فلما عملنا المشروع بقينا بنحمي العيال من الموت، وبنديهم كمان دروس روحية، وبيتعمدوا لأن كتير منهم وثنيين.
فأنت ممكن تدخل على الجمعية دي في الابليكيشنز ورا مع سامية وماجد باسيلي ومدحت جورج، بحيث انك يا اما تنزل تشارك بنفسك في الصيف انت واولادك، يا اما انك انت تسبونسر حد او مشروع معين باي رقم تحب تدفعه، يا اما بشكل شهري يا اما كل سنة، زي ما تشوف الطريقة اللي تريحك. ده ممكن بالنسبة لخدمات مصر يعني. لكن عموما الخدمة في مصر نشكر الله بتزداد نمو، لانه انتبهنا كلنا في الصعيد وبحري الى فكرة التنمية. التنمية هي الحل. فكرة الاكل والشرب والعطاءات المباشرة ما بتجيبش نتائج، لكن فكرة تثقيف الناس، محو امية الامهات، رفع مستوى التعليم للطلبة، ايجاد فرص عمل، خلق مهن، تدريب مهني، كل الافكار دي بقينا بنعمل مشاريع زي كده كتير في الصعيد بالذات، جايبه نتائج رائعه. عندنا كمان الاف من الدكاتره دلوقتي دخلوا في الانبوجرام، بحيث كل فريق دكاتره بيعمل قافله طبيه في القريه يخدم 90% مسلمين. دي انقذت قرى من الفتنه، انقذت كنايس من الحرق، لان لما تخدموا اهل القريه من أطباء مسيحيين وبدواء غالي خدوه ببلاش وشافوا الروح الحلوة بتاعتهم، لما حصل الأزمات هم اللي كانوا يقفوا يحرسوا الكنائس، الشعب الطيب ده، لأنه عارفين إن هم اتخدموا بجد، وعمل الخير دايما ما يخسرش. ففي أنواع خدم كتيرة قوي، واللي عنده أي استعداد يخدم أو ينزل حتى يوم يومين في السنة يخدم، يدي اسمه بس للخدام اللي بقول لكم عليهم، هم يقدروا يوصلوا بينا يعني، معانا فريق كبير من التواصل يساعد في الحاجات. الحصاد كتير والفعلة قليلون، عاوزين دايما فعلة في كل المجالات. My son stopped going to church. He used to go, but after a certain servant bothered him, he stopped going. What should I do? زي ما خادم تعبه خادم تاني صالحه، ده الحل الوحيد. يعني هو معصر في خادم، يجي خادم تاني يجري وراه ويحايله ويطول باله عليه لغاية ما يعوض تقصير الخادم الأولاني. برضو افرض أنا ككاهن قصرت في حق حد، صعب عليه مني وزعل، يجي خادم تاني يقعد ايه يجمل الصورة ويصلح اللي أنا بوظته. لأنه في ناس كمان حساسة، يعني ساعات يكون الخادم ما قصدش بس الشاب نفسه حساس، فكلمة صغيرة وجعته يعني بعد ومش عاوز يرجع. وانتم كأهالي برضو عليكم دور ان انتم تبقوا قدوة حسنة، وتبقى الكنيسة في حياتكم حاجة أساسية، ما تبقاش كده ايه بظروف. ماذا عن احترام الكنيسة، الدوشة بصوا أحبائي، في ناس بتخلط ما بين البركة والنظام. يعني إيه؟ في ناس بتعتقد إنه النظام ضد البركة، مع إن الحقيقة ربنا يسوع إله البركة هو نفسه إله النظام، إلهنا منظم جدا. الشمس دي لو ما طلعتش في ميعادها ومحسوبة يعني بالملي الدنيا دي تبوظ وتتحرق كلها. وإلهنا يوم ما وزع الخمس خبزات قعد الناس خمسينات وميات ورصدوا العدد، وكانت الحكاية محسوبة ومحكومة بمنتهى الدقة والنظام. قلة النظام ما هواش تعليم مسيحي، هو كلتشر. يعني ايه؟ في ناس مش واخدة عن النظام، ما بتحبش النظام. طبيعي في أي كنيسة لازم الصلاة تبقى هادية، لا حد يتحرك ولا حد يعمل صوت ولا موبايل يرن ولا طفل يزن، ممنوع طبعا، احتراما للصلاة عشان الناس اللي بتحس بربنا ما تتعطلش في صلواتهم. لكن لو دخل واحد عاوز يصلي من قلبه وبعدين في طفل عمال يزن جنبه، معطل الصلاة. مش معنى ان احنا بنشوف الاطفال دول انقياء ان احنا نسيبهم يزنوا خلاص. طب عندهم كراينج روم او تطلع الام بيه في الهوى، لانه ايه اللي يقعده ساعة؟ طب هو مش بيصلي الطفل في اللحظة دي. فخلينا معتدلين. في نفس الوقت الناس اللي بتسيب موبايلاتها ترن، ده عدم احترام للكنيسة. واحيانا الناس تحكي جوه الكنيسة بطريقة لا تليق، ده القديس موسى الأسود له كلمة يقول اللي يتكلم في الكنيسة يعلن أمام الله والملائكة أنه لا يخاف الله. اللي يتكلم بس مع واحد جوه الكنيسة كده يبقى هو مش مقدر، ده بيت ربنا، ده بيت ملائكة، ده يليق به القداسة والعبادة يعني ببيتك تليق القداسة يا رب. برضو اللبس، اللبس لازم يكون له وقار. النهاردة في أماكن في العالم لازم تدخلها بلبس رسمي، طب هو بيت ربنا ما يدخلوش بلبس رسمي؟ ايه يعني المكان اللي على الارض المفروض الواحد يعمل حسابه في اللبس الا بيت ربنا؟ اي مكان تاني اقل. يبقى لما نقول الاحتشام كويس مش بنقول غير اللي قاله الكتاب. وبعدين خلي بالكم انتظام العبادة والنظام جزء من الكرازة. انتوا في مجتمع يحترم النظام ويحترم قيمة الإنسان ويحترم الهدوء، لو دخل واحد أجنبي ولقى هرجلة خلاص لا يمكن هيدخل الكنيسة دي تاني ولا يفكر في المسيح، يبقى أنا ضيعته من ربنا عشان شوية حكاوي وضحك ودلع وفول وطعمية. ليه يعني؟ خلونا حاسين بالمسؤولية، احنا موجودين هنا عشان نجيب الناس لربنا مش عشان ننبسط ونحكي براحتنا. برضه احيانا تلاقوا التواليتات مثلا من المآسي ان نبقى بلد كل التواليتات نظيفة الا اللي في الكنيسة، تبقى ظاهرة محزنة جدا. في ايه لما ناخد بالنا من الحاجات دي؟ دي حاجات حضارية، وده يتفق جدا مع يعني تعليم ربنا. وبعدين اقول لكم حاجة، المصريين فيهم عيب، يخافوا من القانون بره بس ما يخافوش من اللي جوه الكنيسة، فتلاقيه في أي حتة وهو بيعمل باركينج ياخد باله قوي، إنما هنا يبرك في أي حتة ومش فارق مع حد يتزنق ولا يتفلق. طب ليه؟ كل دي تصرفات لا تليق طبعا. سؤال كمان، هل في درجات من حب ربنا؟ أيوه، حب ربنا موجود فينا كلنا بس مش كلنا بنحبه بنفس الدرجة، لأنه حب ربنا بيتقاس بكذا حاجة. بتقيسه بقد إيه أنت مركز في وصية ربنا، بتقيسه بقد إيه بتحب الصلاة لأن الصلاة كلام مع ربنا، بتوزنه بأنك بتيجي الكنيسة وأنت فرحان، بيت ربنا بيت أبوك فبتيجي كتير وبتيجي تبقى مبسوط، بأنك تستحمل من ربنا أي حاجة يعملها وتبقى مبسوط براضي. إذن الحب بيتقاس بكل حاجة. في نفس الوقت الواحد اللي مش عاوز يقرأ إنجيل، مش عاوز يصلي، مش عاوز كنيسة، مش عاوز ياخد باله من الوصية، ما ينفعش يقول بحبك يا رب. لكن لما ربنا سأل بطرس قال له أتحبني أكثر من هؤلاء، يبقى واضح كلمة أكثر تيجي. أو المسيح قال قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت إيه؟ كثيرا. يبقى وزن بين حبها لي وحب سمعان اللي عزمه في البيت وطلعها هي بتحبه أكتر. ما نقدرش نقول أن الراهب اللي ساب الدنيا إحنا بنحب المسيح أكتر منه، لا برضه وساب. ما نقدرش نقول الشهيد اللي باع عمره ممكن نكون إحنا بنحب ربنا قده، لا هو بيحبه أكتر. فربنا فاحص القلوب وبيقدر يعرف كل واحد بيحبه قد ايه. بصلي صلاة الغروب في الشتاء وبقول ثقل النهار وبرده بدل ثقل النهار وحره، يعني خلاص احنا نقول وحره عندنا وانت قول وبرده عندك، ما حصلش حاجة. هو المهم المعنى، ما حصلش حاجة، اصل هي فعلا ما تنطبقش تبقى في يناير وتقول ثقل النهار وحره وانت تتمنى الحر ساعتها، معك حق. سؤال بيقول ماذا، هل تسمح في ترجمة عظاتك لخدمة وتبشير كبك؟ انا ما عنديش اي حقوق على فكرة، يعني كلمة ربنا دي ياريت توصل لكل الناس، وفي ناس في أوتوا خدوا مؤتمر من المؤتمرات وبيعملوا كتاب بالانجليش استعد للقاء الهك. انا اتمنى اذا كان واحد قادر يفهم العربي بتاعنا كويس ولغته حلوة يقدر حتى يعمل السديهات بصوته ويقول للشباب دول، لان انا مش هعرف ارتجل بنفس القدر يعني في الانجليش، وطبعا ملياش في الفرنساوي، فاتمنى لو في وسطيكم ناس بس تبقى امينة في المادة، مش لازم ترجمة حرفية، لكن ما تضيفش افكار غريبة عشان برضو ايه نبقى في نوع من الامانة. لكن ان كانت ترجمة يعني اوديو او كتب، ما عنديش ادنى مشكلة في حاجة زي كده. يا رب كلمة ربنا تنتشر في كل مكان بكل الطرق. ازاي اتغلب على الشعور بالذنب؟ بدال اعترفت وتبت وتركت الخطية، تأكد انها راحت لحالها وكل حاجة خلصت على كده. ربنا رحمته واسعة قوي، وانت ابنه، اذا كنت اب لو ابنك غلط واعتذر بجد بيفضل ابنك ولا خلاص؟ ده ابنك واغلى حاجة، حتى لو عمل ايه. طب اذا كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا صالحة، كم بالحرية ابوكم اللي في السماء؟ في سؤال صريح شوية، واحد بيقول لي هل عندك اولاد؟ ازاي بتقبلوا غيابك عنهم؟ يا اخي صلي لي وسيبني في حالي. ما تقومهمش علي. نعمة ربنا عندي ولاد وراضين علي الحمد لله. صحيح بسافر كتير واغيب كتير، بس هم بيحبوا ربنا ومشجعيني، مراتي وبنتي وابني، نعمة ربنا مشجعيني، رغم ان طبعا بسافر فعلا اكتر من تلت السنة، وفي مصر كمان بسافر فيعني تلت تاني، لكن يعني هم حاسين ان لي رسالة وهم بيخدموا ربنا، فجزء من تقدماتهم ان هم يقدموا ابوهم ذبيحة يعني. فاشكر ربنا. ازاي اهزم خطية الكسل والرخاوة؟ اكتر حاجة في رأيي تغلب الكسل الخوف والحب. لو انت خفت من انك تضيع منك السماء مش هتكسل، كذلك لو حبيت ربنا اكتر مش هتعرف تكسل. وفي اضافه حاجة تاني، الرجاء. خوف نفسك لما تلاقي نفسك قلبت معاك بدلع، خوف نفسك، لان فعلا الكتاب بيخوفنا، بيقول لازم تخاف، لانه في ناس ابتدت وما كملتش. الكتاب قال كده، ابتدأ ولم يقدر ان يكمل. والبولس يقول فلنخف مع بقاء وعد بالدخول الى راحته، يرى احد منكم انه قد خاب منه. وتمموا خلاصكم بايه؟ بخوف. فكلمة الخوف دي موجودة، ان الواحد يبقى خايف يضيع كل اللي عمله المسيح معاه بسبب الدلع. في نفس الوقت حب ربنا، بدل بتحب ربنا هتحب تفرحه. طب هو مستنيك طول اليوم تتكلم معاه، تيجي بالليل تقول له معلش خليها بكرة، هو قاعد مستنيك طول اليوم. طب هو عاوزك تسامح اخوك مش تفرحه؟ هتفضل تقول اخويا ظلمني؟ طب يا اخي فرح المسيح اللي مات عشانك، ما تسامحه خلاص، سامحه وانسي له الاساءة. فالحب يخليك تغلب نفسك، تغلب الدلع، تغلب القسوة، تغلب الكسل. الحب يغلب كل حاجة. موضوع الالكول جاي في كذا سؤال، وانا الحقيقة بتفاداه عشان انا عارف ان في ناس هنا يعني ضميرها حساس. انا في رأيي، يعني مش رأيي طبعا، رأيي الكتاب المقدس، انه الخمرة ضيعت ناس كتير قوي. وفي 30 آية تقريبا في الكتاب، عهد قديم وعهد جديد، ضد السكر او ضد الادمان. في ناس بقى بتبتدي تفاصل في قضية، طب بعيدا عن السكر مجرد الشرب، كان دايما ابونا البابا شنودة كان يبدأ اجابة السؤال ده بكلمة المادة ذاتها مش حرام. طبعا ده تعليم مظبوط، انه ربنا ما عملش حاجة حرام، فالعنب نفسه وعصير العنب حتى لو تخمر ربنا ما عملش حاجة خطية، حاشا، بدليل ان احنا بنستخدم الحاجات دي احيانا في الادوية، وعندنا حتى الاباركة في القداس وان كان ما هياش مختمرة. لكن عموما الخوف دايما من انه القليل يقلب كتير، وفي تعبير يقوله قديس بولس امتنعوا عن كل شبه شر. اذا كان في شبهة شر طب يعني هي واقفة على شرب، يعني برضو حطوا ربنا يسوع قصاد عينيكم، ده مات عشاننا. لما نمنع نفسنا عن امور عادية من اجله، هل ده يعني حاجة زيادة؟ يعني طبعا في ناس بتاخد الامور ببساطة شديدة، فيعني تاخد كده مجاملة وكده، انا بسيب دي الاب الاعتراف، لكن ضميريا انا مش برتاح، وبقول يفضل الامتناع تماما عن كل شبه شر، عن كل الخمور بكل درجاتها وانواعها، عشان نشهد للمسيح بالذات في بلادنا مصر والبلاد العربية. اخواتنا المسلمين بيبصوا بصة مهمة قوي للحتة دي، بيعتبروا ان اللي يشرب خمر يستحل اي شيء. طب انا يهمني انه يفهمني صح، ان كان لحم اكل اللحم يعسر اخي لن اكل لحما، مش بالاولى الموضوع ده؟ ده القديس بولس قال لو واحد شافك بتاكل لحمة فهمك غلط امنعها طول عمرك. طب هما بيفهمونا غلط على الموضوع ده، نفضل برضو احنا نقاوح وندافع كأنها حاجة مهمة عندنا؟ احنا الخمر بتاعنا خمر المحبة، يعني لغة الخمر في الكتاب المقصود بها عادة الحب الالهي، السكر بالله، يعني المعاني كلها معاني روحية. عشان كده حتى القديس بيقول ايه، القديس بولس، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. حط دي قصاد دي، يعني بتوع الدنيا ياخدوا الخمرة ويسكروا، احنا بتوع السماء ناخد الصلاة ونسكر. احنا بالنسبة لنا عندنا امتلاء مش بالخمور، امتلاء بالروح. لكن في الاخر اقول كل واحد يرجع لأبوه الروحي، يعني ايه، يراجع نفسه في القضية دي. بيعملوا ايه الاطفال لما بيرجعوا من المؤتمرات دي ويرجعوا يناموا على الارض تاني؟ بص حبيبي اقول لك حاجة، احنا درسنا القصة دي كويس. الطفل اللي بيتمتع بحتة حضارية ويعامل باحترام 4 ايام بيفضل يحلم طول عمره انه يعيش العيشة دي. فلما بيرجع القرية بتاعته بيحاول ينظف المكان اللي بينام فيه، بيحاول يعلم اهل بيته النظام والنظافة اللي اتعلمها، بيبقى مستني السنة اللي بعدها نفسه يطلع تاني فوق عشان ياخد جرعة تاني، بيبقى بيذاكر كويس قوي لانه عاوز يبقى زي الخدام الحلوين دول، ينجح ويخدم زيهم في يوم من الايام. فلاحظنا عبر كذا سنة ان العيال دي بتتفوق في المدارس، بتتفوق في الكنيسة، كل درس خدوه بيفضلوا حافظينه بشدة طول العمر، لانه هم عاوزين يطلعوا من المستوى اللي هم فيه. فما تفتكرش انه بيرجع ناقم على بلده، لا، هو مقدر انه ابوه غلبان وجاهل وظروفهم كده، ومقدر ان الكنيسة هي اللي فسحته وفرحته، فبتجيب نتيجة ايجابية مش سيئة. كمان بقينا نعمل فرق محلية في كل قرية تكمل الشغل، تحاول ايه اللي ابتدى يكتمل بدروس اخرى او بمناهج اخرى. طيب عشان ما سهركوش نقول ترتيلة وناخد اخر موضوع.
العصفور ما وجد بيته، زي الياما مال فرحانا، بيتك يا ربنا حبيته، بيتك حبيته. زي العصفور ما وجد بيته، زي الياما مال فرحانا، بيتك يا رب انا حبيته، بيتك حبيته. بيتك صلاة وتهليل وشكر، بيتك محبة ونور وسلام، زي محبة يا يسوع. حقيقتك انت مدلاني زي العصفور ما وجد ريته زي اليمامة بيتك يا ربنا حبيته بيتك بيتك مليان من البركة أمنت من كل الشياطين يماتي فيه الهد جزات قمع علشان القف زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة بيتك يا ربنا بين أراضيها أمدير ونحفظ فيها جملا ونسمع فيها أقدس تراتيل وانسى زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة
القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا مازال بعنوان أحيا لا أنا. عاوز أكلمكم في موضوع يجوز بعضكم سمع عنه. اللي عاوز يعيش والمسيح باين عليه لازم ينشغل بالكرازة. إيه هي الكرازة؟ الكرازة معناها واحد باصص على ناس تايهة وهو عارف السكة وساكت عملوش حق، او ناس هتمشي تقع في حفرة وشايفهم ماشيين هيقعوا خلاص في الحفرة وبرضو بيتفرج اكيد ملوش حق. لو انت بتحب ربنا وربنا جواك وشغلك لازم هيخليك تكرز. كلمة كرازة او بشارة او تبشير كل الناس فاكرها وعظ، الموضوع مش كده خالص. هي موضوع ببساطة انك بتشاور على السكة. مين السكة؟ السكة هي المسيح. قديس يوحنا المعمدان عمل كده، قال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. لان الناس بتحبه هو شاور لهم مشي كلهم ورا المسيح، فاعتبر اعظم كارث في زمنه. احنا يا احبائي حرام علينا نبقى عايشين وسط ناس بتعبير الانجيل لا يعرفون يمينهم من شمالهم وسايبينهم يهلكوا. تصور انت مجازا جارك راجل كويس وقعدت جارك في الشغل او في السكن 20 سنة وبعدين حصل موقف الغني والعازر، هو خلص العمر وراح مكان مظلم وشايفك من بعيد في النور، مش هيقولك انا ليه انا زعلان منك سايبني ماشي في سكة الضلمة 20 سنة؟ مرضتش مرة تقول لي. عاوز اقولك حاجة، نفسي اقولك حاجة، عندي رسالة حلوة ليك احبائي. المسيح الحي فينا جه الدنيا عشان ينور العالم كله ويشاور للناس على السماء. لو ما عملناش زيه ما نبقاش مسيحيين. لما كناش ننور الدنيا ونشاور للناس على السماء ما نستاهلش نبقى مسيحيين. لو قاعدين بس ناكل ونشرب ونحكي ونتخانق يبقى احنا ما خدناش حاجة. المسيح قال انتوا نور العالم، انتوا ملح الارض، انتوا ريحة المسيح الزكية، لا يمكن ان تخفي مدينة كائنة على جبل. دلوقتي اعلمكم في نص ساعة بعض الافكار السهلة جدا اللي ممكن توصلها لشخص غير مسيحي. ان في ناس فاكرة الكرازة دي مأمورية صعبة، يعني موضوع بسيط. من اجمل حكايات
العهد الجديد اللي حكاها المسيح اللي بتوصل كل المفاهيم تقريبا المسيحية، حكاية الابن الضال. أظن كلكم عارفينها الحكاية دي، كل الآباء فهموا أنها مش مجرد قصة ولد قليل الأدب وثبت أبوه وضاع وبعدين رجع، ده هم اعتبروها تجسم وتوضح من هو الله ومن هو الإنسان وما هي مأساة الإنسان وما هو الحل، اللي هي الحقيقة كاملة القصة من أولها لآخر. وعشان كده القصة دي ببساطة انت ممكن تحكيها في أي حتة، في الطيارة تحكيها، في الشغل تحكيها، وبعدين توضح المغزى اللي وراها. فبنعتبر مثل الابن الضال من أجمل المواضيع اللي تقدم ربنا صح وتشرح الكرازة صح. أولا أخطر سؤال، من هو الله؟ طبعا في النهاردة نص العالم بيقول ما فيش ربنا، والنص الثاني بيقول في ربنا، واللي بيقولوا في ربنا شايفينه بطريقة غير اللي احنا شايفينه بيها. احنا ربنا مين بالنسبة لنا؟ ربنا ببساطة هو الأب، ومش أي أب، كلنا أباء معيوبين، كلنا أباء مقصرين، ده أب بيرفكت، أب بيحب بلا حدود، أب مثالي تماما، أب بيجي على نفسه للآخر. وأجمل ما في القصة بدايتها أنه لما الولد طلب ياخد فلوس أبوه قسم لهما معيشته. عارفين معناها إيه؟ يعني موت نفسه، قال لهم خلاص أنا اعتبرت نفسي مت، أدي النص ليك يا ولدي والنص التاني ليك، بدل ده اللي يريحكم. فاختار أن يموت إن كان ده يسعدهم، وده اللي عمله ربنا لغاية دلوقتي. ربنا مات على الصليب وما زال ساكت كأنه ميت بالنسبة لمليارات البشر. في ناس بتقول ربنا مات، في ناس بتقول ربنا مش موجود وهو ساكت. مش ده اللي يريحكم، اللي يريحكم اعملوه. ده ولا أب فينا يقدر على المستوى ده من الحب. هل ده أب يترفض؟ هل ده إله ظالم؟ هل ده إله قاسي؟ هل ده إله بيتشرط؟ هل إله بيعذب الناس؟ خالص، ده أب مثالي، ده ربنا بتاعنا. هاتولي واحد في الدنيا بيقول أنا مش محتاج أب، إلا لو كان صورة الأب عنده وحش. صدقوني حتى الكبار فيكم، أنت لو سرحت وغمضت عينيك وافتكرت أبوك، وفي لحظة كده يعني افتكرت أنك كنت تعبان وأبوك خايف عليك، هيجي لك إحساس أنا ما زلت محتاج أبويا. الأبوة حاجة ملهاش بديل، أنت كلنا محتاجينها. في واحد اسمه رافي دخاريس في أمريكا، كان هندوسي وبقى مسيحي، كتب كتاب لطيف اسمه Cries of the Heart، عاوز يقول كل الهارتس، كل القلوب بتبكي بحثا عن أب. كل العالم بيدور عن الأب اللي ما بيموتش، والأب اللي ما بيتغيرش، والأب اللي يحب بلا حدود، بس مش موجود عندهم في الدنيا، مش موجود، بس هو موجود، موجود وسهل انك تلاقيه. الأب الذي يتألم في صمت، قصة الابن الضال فيها جزء دراما كده. الأب ده ساب ابنه ياخد كل حاجة وساب البيت، والأب عمال يتعذب وساكت. وده موقف ربنا الحالي، الناس مش دريانة من ربنا. أكتر واحد متألم أكتر من آلام البشر، لأنه محب للبشر، في كل ضيقه متضايق. ربنا بيتعذب قبل الصليب ومع الصليب وبعد الصليب، لأنه محب، اللي بيحب بيتعذب، وهو شايف كل نفس بتهلك ربنا متألم، وهو شايف ناس بتنكره متألم، شايف ناس بتختار الجحيم ربنا متألم. ده الإله اللي بنكرز بيه. أراهنكم لو واحد عرف يقدمه زي ما قدمه المسيح إن في حد ما يقبلوش. مش ممكن تقدم ربنا الحلو ده واللي قدامك يقول لك لا مش عاوزه. مش عاوزه ازاي؟ ده مش طالب حاجة. مين الإنسان في مثل الابن الضال؟ الإنسان هو الكائن المدلع اللي واخد كل حاجة ومش عاجبه حاجة. الولد في مثل الابن الضال ده ولد واخد كل حاجة، ده ابن العز. وبعدين بيطلب حاجة بصراحة مش حقه ومع كده أبوه بيديها له. هو المخلوق اللي على صورة أبوه واللي معاه حرية حتى أنه يرفض أبوه وأبوه يسكت ويجي على نفسه، هو ده الإنسان. نرد أقول لك الإيفوليوشن، والإنسان طالع من أصل حيوان، والحيوان من نبات، والنبات من لا شيء. إيه البهدلة دي؟ ما تخلونا يعني مكرمين ونقول ربنا هو الأصل وإحنا مخلوقين على صورته. أنا مش عارف العالم ليه ماشي ورا فكرة الإنسان أصله لا شيء ورافض أن يكون الإنسان أصله ربنا. يديني عقلك يعني أقولك يبقى أبوك ربنا أجمل، ولا لما أخذ أقولك أبوك هو جناب القرد أحسن يعني. ومع هذا أكتر من نص العالم معجبين بأن أبوهم يبقى القرد، ومفيش أي إثباتات علمية بتقول كده خالص. ده اختيار، ده الواحد بيختار أبوه. طب بيختاروا على إيه يعني؟ إيه الجمال اللي فيه؟ طبعا بيختاروا عشان يعيش نفس العيشة دي اللي مفيهاش رولز، مفيهاش حق وصح وغلط. طب يا حبيبي مين قالك إن أبوك هيعذبك؟ ده أبوك عاوزك تبقى معاه في السماء، أبوك هيرفعك فوق الملائكة. لكن اللي عمال يزق العالم في الاتجاه ده الشيطان. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيتخطى الحدود بإرادته. هات لي شجرة ما بتعملش دورها، وريني حشرة ما بتعملش دورها، هات لي حيوان ما بيعملش الظروف بتاعته. كل كائن بيعمل على قد غرايزه، على قد مخه. الوحيد اللي تخطى حدود رب الإنسان، الوحيد اللي عصى الله، رفض ربنا. تصوروا، ومع هذا هو الوحيد اللي محبوب أكتر من أي حد، وربنا مستني يرجع. إيه المشكلة؟ كل الناس عايشة في مشاكل، بس المشاكل ساعات يقول لك مشكلة فلوس، مشكلة جواز، مشكلة وحدة، مشكلة لا، في مشكلة much deeper. مشكلة الإنسان مش إنه مش لاقي فلوس، لأن اللي معهم فلوس مش سعادة. مشكلة الإنسان إنه مش لاقي جواز، حتى اللي اتجوزوا مش كلهم سعادة. مشكلة الإنسان مش الصحة، حتى اللي عندهم صحة تايهين. المشكلة في حاجة اسمها corruption، في مشكلة حصلت إن لما الإنسان بعد عن أبوه، بعد عن بيت أبوه، الدنيا بقت وحشة، الدنيا ظلمت، مشي بمزاجه من سيء لأسوأ. القصة اللي حكاها المسيح، الولد لما ساب بيت أبوه إيه اللي حصل له؟ اتبهدل لغاية ما وصل إنه بقى هو والخنازير قاعدين مع بعض، وبص للخنازير وغار. بصوا البهدلة بقى، يعني باصص للخنزير شايفه بياكل بنفس، وهو مش ممنوع ياكل من الزبالة بتاعت الخنازير، فأخيرا صعبت عليه نفسه. طب حبيبي انت اللي عملت في روحك كده، انت فاكر ابوك مبسوط بكده؟ ده ابوك موجوع ومستنيك. اذا القصة كلها هي قصة اختيار الانسان ان يحيا بدون الله. كل الناس عاوزة تلغي ربنا عشان تعيش بحرية، كذبة كبيرة. اللي بيلغي ربنا بيسجن نفسه، واللي بيرجع لربنا بيفك السجن. لكن هي مقلوبة، قال يعني ايه؟ هطلع من بيت ابويا ادوق الحرية. الحرية ايه؟ تشتغل عند خنازير؟ ايه دي اللي انت كان نفسك فيها؟ المشكلة كمان ان الواحد فاكر ان المتعة حلاوتها برا ربنا. يا ابني زي ما قالها للابن الاكبر، يا ابني انت معايا كل حين وكل مالي فهو لك. المتعة الحقيقية للانسان هي الله، هي اكتشاف الله، هي حضن الله، هي الحب الالهي. لكن الشيطان بيقنع كل البشر، طلعوا ربنا من الموضوع، خليكوا تتمتعوا. متعة ايه؟ الادكشن ده متعة، البورنوغرافي ده متعة، الجنس المثلي ده متعة. هو الشيطان بيلعب بالناس، مش انتوا نفسكوا تتمتعوا؟ مع ربنا سجن، مفيش متعة. الحياة العكس، اكتر ناس مستمتعة اللي في الصحراء قاعدين يصلوا بمزاجهم، اكتر ناس مستمتعة هم اللي عمالين يخدموا ربنا وبيموتوا في خدمتهم، هم دول اللي مستمتعين بحياتهم متعة حقيقية لأنهم عايشين لربنا ومع ربنا. إيه المشكلة بالضبط في مشكلة البشرية؟ أنا كله بقولها أن ربنا when he gave the parable of the prodigal son he expressed the whole story of God, man, the problem and the solution. حط كل حاجة في القصة دي. مثل الابن الضال ده بيلخص كل المسيحية بطريقة جميلة رمزية، قصة بسيطة بتجيب الحكاية من أخرها من أولها لأخرها. طب إيه الحل؟ الحل ببساطة هو الاكتشاف اللي اكتشفه الابن الضال لما رجع لنفسه وقال أبويا بيحبني وأنا مغفل وقلت هعيش بعيد عنه. هو ده الاكتشاف. الاكتشاف هو ده الحل، أقصد أنك تكتشف أن ربنا بيحبك وأنه ما عندوش مانع يسامحك وأنه مسؤول عن كل عمايلك وأنه فداك وأنه هيقبلك وأنه اللي فات مات وأنه كل حاجة ممكن تتصلح وأن المطلوب منك قليل قوي. هو ده الحل، بس مش بيعجب أغلب الناس. لما قال رجع إلى نفسه وقال كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراء. الحرية الحقيقية مش هتلاقيها غير لما ترجع لحضن أبوك، وانت جوه ربنا لازق في ربنا هتحس كل الدنيا في جيبك، السماء والأرض تحت رجليك، هتحس بسعادة عمرك ما حسيتها. أنا فاكر أحبائي كنت مرة بدي الدرس ده لأطفال 11 سنة، وإيه حبيت أحكي لهم السيناريو بقى كأنه إيه يعني دراما شوية يعني من واقع حياتهم. وبعدين سألتهم سؤال في آخر القصة وهم كانوا منتبهين، مع أن عارفين بحكي الابن الضال بس بحكيها بطريقة يعني عصرية شوية كأنها قصة واحد فيهم. وبعدين بقول لهم بصوا بقى لما الولد رجع أبوه خده في حضنه وعمل له حفلة وجاب له تورته كبيرة وجاب هدايا غالية قال لهم بالليل الولد قاعد يفكر يا ترى أكتر حاجة النهاردة فرحتني إيه؟ حطيت 6-7 حاجات كده. أول ما قلت أكتر حاجة فرحتني حضن بابا، العيال نطوا من على الكراسي كلهم واختاروا دي، قالوا حضن بابا. هم نفسهم فهموا أنه لا التورتة ولا الهدية ولا أن العبيد بيحترموهم ولا الأكل بعد الجوع، أجمل ما في القصة حضن أبويا ده. إذن الإنسان فاهم اللي ناقصه، عارف أنه جعان حب. مأساة الإنسان أنه عاوز يتحب وعمال يشحت حب من ناس ما عندهاش حب، من شيطان ما عندوش رحمة بيذل البشر، والحب ببلاش ما حدش عاوز ياخده. تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا يحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. طبعا لو أنت بتحكي القصة وأنت بتقدم الحب للي بتحكي له هيقع من طوله، لازم هيحس ان معاك حق. مفيش واحد ما عندوش حب. مرة كنت بتكلم مع بنت في مصر فرنسوية بس تعرف انجليزي يعني، وبعدين يعني كطبيعة الفرنسويين دلوقتي كتير منهم عنده اخلاق كويسة لكن ملوش في ربنا. قالت لي انا my mother was catholic but I don't believe in God، لكن انا يعني انا بحب الكلام اللي قاله يسوع وبعمل كتير من المورالز وكده. سألتها سؤال واحد، قلت لها مش محتاجة حد يحبك مهما عملتي ومهما تلخبطتي والحد ده ما يموتش وما يتغيرش. لقيتها قعدت تعيط. انا ما عملتش حاجة، انا سألت سؤال. اتاريها لسه طالعة من لاف ستوري فاشلة ومجرحة وكان نفسها تلاقي حد يحبها كده على طول. قالت لي انا هرجع اقرا الانجيل تاني. أول ما تلمس حتة الحاجة إلى الحب كل الناس اللي بره دي جعانة جدا عطشانين جدا، وربنا هو الحضن وحضن بلا شروط. ما قالوش روح استحمى قبل ما اخدك في حضني، ما قالوش ادفع اللي عليك بعد ما ضيعت نص الثروه وبعدين ابقى اختنك. ما قالوش خليك عندك لما اديك بانشمنت الاول وبعدين نشوف الحضن. ده جري عليه، ده هو اللي بادر وجري عليه ووقع على عنقه وقبله. الحل يا احبائي ان الواحد يكفر بالحياه اللي بره ربنا، تقول كفاياني شغل وقرف. مش بقصد انك تسيب الشغل، كفايه الشغل يكون هدف، كفايه الفلوس تبقى هدف، كفايه اللبس والمنظر يبقى هدف. لا، في حاجه اغلى. ليه اعيش كده؟ ليه اضيع الجمال ده كله وانا عمال اشحت كاني باصص على الخنازير؟ طب ايه المطلوب؟ المطلوب ببساطه كلمه واحده. انا بتكلم هنا من زاويه الكرازه، انا بتصور انك انت قاعد مع واحد مش مسيحي، معرفش المسيح، هتجيبها له ازاي؟ وهو قاعد يسمعك هيبقى على لسانه سؤال بديهي، طب اعمل ايه عشان القصه دي تبقى قصتي؟ اول كلمه صدق. You just believe. لو صدقت ان في ربنا وده ابوك بجد، دخلنا ابتدينا السكه الصح. ودي كلمه امن فقط. امن فقط لا تعني ان مفيش خطوات اخرى، تعني ان مفيش بدايه تانيه غير كده، انك you just believe. لو صدقت ان ربنا بيحبك وان ابوك حي موجود وان حضنه واسع وان اللي فات كله ممكن يموت وينتهي وان ممكن تبقى انسان جديد خالص وان السماء مش بعيد عنك، خلاص الباقي هيجي، كله هيجي بعد كده. تيجي المعمودية وتيجي الميرون ويجي الكنيسة ويجي الانجيل ويجي التناول ويجي كل حاجة. كمان مع صدق، ما هو ما ينفعش تصدق وتفضل مع الخنازير. فالطبيعي انك لما تصدق كل ده حصل والولد قاعد وسط الخنازير، خلي بالكم، لكن رجع الى نفسه وقال، لما قال قال حاجتين: ابويا طيب قوي وانا غلطت لما سبته، والحل ارجع له. حاجة الاولانية يعني صدق، الحاجة التانية يعني تاب، وهم دول شرطين الخلاص. ما عندناش شروط للخلاص اكتر من كده، صدق وتوب. ضمنيا لو انت عندك ايمان وتوبة كل الباقي بيجي تحصيل حاصل، هتسيب الخطية، هتنمو في النعمة، هتقع وتقوم، هتحب الكنيسة، مش هتقدر تبعد عن التناول، الإنجيل هيبقى أكلك وشربك، خلاص، لأنه أنت بس الكلمتين دول. طب موقف ربنا من الماضي إيه؟ ده سؤال شاغل ناس كتير قوي. أنا اكتشفت إن كتير حتى من الملحدين أو غير المسيحيين الماضي بالنسبة لهم مشكلة، لأن كل واحد له ماضي. مفيش أحلى من الخبر ده، أنه الماضي ده له غفران كامل. لو كنت قتلت، لو زنيت يعني كل أيام عمرك، لو سرقت الناس كلها، لو شتمت ربنا في وشه، كل ده له غفران. الأب ما سألش الابن قل لي كل مليم صرفته فين، الأب ما سألوش قال له بقالك قد إيه سايب البيت، الأب ما قالوش ده أنت جبت راسي الأرض وطلعت عينيا، ما قالوش عشت في كام بيت زنا. أخوه اللي قال له، على فكرة أخوه اللي سمعه الكلمة البايخة، قال له ابنك الذي أكل معيشتك مع الزواني. الأب قال له الحمد لله على السلامة، بس فول ستوب. في أحلى من كده؟ في إله أجمل من كده؟ احنا مش بنبشر بإله ماسك عصايا، احنا مش بنبشر بإله بيتسلى على الناس، احنا مش بنبشر بإله بيثبت نفسه على حساب البشر، احنا بنبشر بإله بيموت عشان الناس، بيديهم حرية اكتر من كل توقعات الناس. موقف الله هو الخلاص، هو انه دفع الثمن. ربنا دفع ثمن كل العمايل دي وما استردش التمن تاني. طب ايه موقفك في الاخر؟ ايه المطلوب منك بعد ما تدخل الحضن الالهي؟ صدقني هي كلمة واحدة: live the life of thanksgiving. يعني أثناسيوس الرسولي له مقولة غريبة شوية جميلة، يقول المسيحي افخارستي. يعني ايه؟ يعني عايش يشكر. ماذا أرد للرب عن كل إحساناته؟ هعمل إيه؟ إيه اللي ممكن أعمله؟ أشكرك. كأس الخلاص آخذ اللي هو التناول، وباسم الرب أهتف. أهتف هنا بمعنى praising God، أسبح الله. هيبقى موقفك من ربنا مش هسيبك تاني يا رب، مش هطلع من حضنك تاني، مش هزل روحي تاني، مش هطلع مع أصحابي أبدا على حسابك، ولو طلعت هرجع لك، ولو وقعت أنا عارف إن مفيش حل تاني برضو هرجع لك. يبقى إحنا بنقدم إيه بالضبط للعالم؟ بنقدم إله طيب، أب كريم، مسامح، غفور. بنقدم حل لمشكلة ومأساة الإنسانية، الكوربشن، الفساد، الضياع، التوهان، الظلام، الأسوة بتاعت الدنيا. بنقدم حياة أبدية، مش بنقدم حياة مزيفة. بنقول هترجع بيت أبوك، هتبقى معاه للأبد، كمان يخلص العمر وتكمل معاه في حياة أخرى. الحياة الجديدة اللي سماها القديس بولس حرية مجد أولاد الله، ترجع تبقى ابن، وابن بقى ايه؟ محترم، وتسلك سلوك البنين مش العبيد. ليه فكرة يصح وما يصحش؟ انت نفسك تقول ما يصحش اعمل كده، ابويا ربنا. ايه دي اخلاق المسيحيين؟ اخلاق المسيحيين محكومة بالحتة دي، مش do and don't، هي ببساطة ما يصحش. ابويا ربنا ما ينفعش ازعل على فلوس، ما ينفعش اخاصم حد، ما ينفعش اكره، ما ينفعش اخد حاجة مش بتاعتي. تيجي بقى الحلة الاولى، يعني البهاء الاولاني، المعمودية، يوم ما تعمدت بقيت شبه المسيح، الشكل الجميل بتاع ربنا ده يبان عليك، احيا لا انا. يبقى انت بتقدم المسيح هدية للناس، كأنك بتقول لكل واحد ما تيجي تعيش حياة المسيح بدل حياتك، ما تستبدل حياتك لمؤاخذة الفرغة بحياته هو المليانة. مش هتعرف تعمل كده لو انت مش عايز كده، لو انت نفسك مش عايش كده. الخاتم ده كان له معنى جميل. الخاتم ببساطة اللي بيختموا بيه كل حاجة، لما يجيبوا خروف يختموا بالخاتم عشان يقول ده ملكي، فأصبح الولد صاحب البيت، بقيت انت صاحب السماء. الخاتم بيقول ان السماء بتاعتك. الخاتم ده الميرون، الروح القدس اللي انت خدته، الختم اللي خدته. طب هتاخده ازاي؟ الا لما ترجع حضن ابوك، لما تصدق وترجع. الحذاء كلمة ربنا، حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، يعني انت بتطلع عن مستوى الارض، بتسلك سلوك كتابي انجيلي، ما بتعملش زي ما الناس بتعمل. انت راجع لابس حذاء، العبيد ما كانوش يلبسوا احذية، الحذاء ده بتاع البنين المحترمين، فانت كمان بقيت محترم، بتمشي على كلام الانجيل. وبعدين اجمل حاجة بقى الوليمة بقى، هاتوا العجل المسمن واتبحوه، المسيح نفسه بيذبح نفسه كوليمة. سؤال واحد دايما بيسأله، طب ليه ربنا اذا كان بيحبنا كل الحب ده ما يدخل الناس بالعافية السماء وخلاص، بدل لا يشاء ان يهلك احد يزقوهم باي طريقة ويدخلهم السماء؟ البشر نوعين، نوع يكتشف الله المحب فيختار حضنه، ونوع يستغل الله المحب لآخر لحظة. اللي في الشارع بره دول مستمتعين بحب الله بس باستغلال، يعني واخدين صحة، واخدين فلوس، واخدين عيال، واخدين شغل، واخدين جو جميل، واخدين شجر، واخدين عمر ما دفعوش ثمنه، بس واخدين ده كله أبيوزف، يعني بيستغلوا ربنا. احنا بقى فرقنا الوحيد، احنا واخدين زيهم بس احنا مقدرين، احنا بنرجع نقول له شكرا على كل حاجة، على النفس اللي بناخده، على العيال، على الصحة، على العمر، على السماء. يا ترى انت في انهي فريق؟ فريق اللي بياكل وينكر زي القطط، ولا فريق بياكل ويشكر؟ انت عايش فرحان بالعطية ولا مستغل العطية؟ وده اللي حسمه نهاية القصة. نهاية القصة قالت انه كان في ابن اكبر، والابن الاكبر للأسف يعرف ربنا بس بيستغله، مش بيحبه، هو عاوز منه مش عاوزه هو. الشاطر يقول له يا رب انا عاوزك انت حتى لو من غير ولا حاجة. معك ايه؟ لا اريد شيئا على الارض. عاوزك انت حتى لو خدت صحتي، عاوزك انت حتى لو خدت كرامتي، عاوزك حتى لو تعبتني، كفايه ان انا معك. الكبير قال له لا انا مش عاوزك، انا عاوز جدي، انا عاوز افرح مع اصحابي، انا كنت مستني تموت وانت مش راضي تموت. فطلع الكبير هو التاني يعني بيستغله. الاولاني الصغير ده رجع متأخر، اكتشف متأخر بس عاش صح. للأسف التاني الابن الأكبر مفروض انه عنده ايمان لانه عايش في البيت، لكن للأسف ما دقش الايمان صح. الابن الأصغر بيورينا التوبة المستمرة، الرجوع دايما لحضن أبوه. الأكبر هو اللي رافض التوبة واحترف الدين. صدقوني ناس كتيرة سادت ربنا بسببنا، ما شافوش فينا الصورة الصح، ما شافوش فينا السعادة، ما شافوش فينا البساطة، ما شافوش فينا الحب الإلهي، ما شافوش فينا الثقة إنه السماء مستنيانا. فقالوا يعني عندهم إيه زيادة يعني؟ البشر نوعين، ناس بتحب الكل من خلال حبها لله، وناس بتكره الكل لأنها رافضة ربنا. المسيحي بيحب الكل لأنه محبوب قوي، غير المسيحي ما بيحبش حد لأنه ما دقش حب وما بيعرفش حب. أحبائي تاني بقول لكم إيه، أنتم موجودين هنا عشان تنوروا، ولو المسيح فيكم لازم تشهدوا له، لازم تقدموا النور ده للناس اللي حواليكم. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال يضعونه على المنارة. روحوا راجعوا لوقا 15، اقروا الحكاية تاني بتاعت الابن الضال، احفظوها في ذهنكم، افتحوا الكلام مع اي حد واحكوا له الحكاية، وبعدين شاوروا له بس، الاب ده ربنا، الابن ده انا وانت، والابن التاني انا وانت برضه، شوف انت عاوز ايه من القصة دي. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. نقول ترتيلة ونصلي، وبعد كده بيقولوا الفاميلي عاوزين من سيشن بالإنجليش نص ساعة for the marital problems، يعني اللي عنده استعداد يحضرها يحضر. تفضل نصلي.
خسارة يعزف للرب مهارة، مهارة تعزف أحزانا ودائما تعزف انتصارا. أما أنا فصلاة، فأنت لي النجاة، حياة هو لذة الشفاء. إليك النفس أرفع، فبنور وجهك أسطع، وسرورا منك أسمع، يا قوتي أحبك. يا رب اقبل صلاتي، أنت حصن حياتي، قوتي نجاتي، أنا لك لروحك. حياتي تشبه قفارة يعزف للرب مهارة، تعزف أحزانا ودائما تعزف انتصارا. أما أنا فصلاة، فأنت لي النجاة، اذكر اسمك الحياة هو لذة الشفاء أو لما بالبحر عن تنين من الأخطار أعطيتني كل انتصار يا قوتي أحبك كسهم طائر في النهار ترقص بي الأشرار أنقذني صليبك لروحك حياتي تشبق ثارا يعزف للرب مهارا وكن تعزف أحزان ودائما تعزف انتصار أما أنا فصلاة فأنت لي النجاة أذكر اسمك الحياة هو لذة الشفاء أنت يا رب كنت معنا عند قيام الناس علينا يمينك تعطي أمانا يا قوتي أحبك والأيائل للمياه تعطشي لك يا إلهي أبدى خلاصي ورب أنا لك لروحك حياتي تسكن تعزف أحزانا ودائما تعزف انتصار أما أنا فصلاة هو لذة الشفاء
طيب نشكرك لأنك أب طيب لا تشاء أن يهلك أحد كلنا رب أولاد ضالين سيبنا البيت وخرجنا نبحث عن سعادة مزيفة وبنينا أحلام كلها كانت غبية ضيعنا أيام وسنين يا رب محرومين من حضنك بنشبع بحاجات فارغة تعبنا يا رب واحتاجنا الرجوع إليك قوينا يا رب عشان ناخد موقف قوينا عشان نرجع ونشوفك بعنينا ونتمتع بحضنك وندخل جواك يا رب وننسى العالم كله معاك تقبلنا يا رب مهما كانت ريحتنا وشكلنا واللي عملناه واللي ضيعناه واللي خربناه تقبلنا يا رب لأنك إله رحيم تحب ولادك مهما عملوا سامحنا يا رب على الخطايا التي صنعناها بإرادة وغير إرادة بمعرفة وغير معرفة سامحنا على أفكار كثيرة غلط تصرفات كثيرة غلط أنت إله طيب تسكت لما نتكلم وتحزن لما تلاقينا حزانة وتشفق علينا لما تلاقينا بنغلط فيك ونصلبك علمنا نحبك يا رب بنفس الحب من كل القلب من كل الفكر من كل القدر ساعدنا نشهد ليك ونشهد عنك ونقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب خلينا ننور بنورك يا رب خلينا نظهر اسمك في كل مكان قوينا على غربتنا قوينا على حياتنا ورسالتنا احمينا من شكل الابن الأكبر اللي كله استغلال وكله رياء وكله إدانة وكله طلبات ومصالح احمينا يا رب من كل فكر غريب عنك ثبت فينا يا رب الإيمان والتوبة والرجاء والمحبة علمنا يا رب نحبك، وعلمنا نحب الناس بيك. اذكر سلام كنيستك وشعبك، اذكر المتألمين المجروحين والمعذبين، اذكر اللي ملهمش حد يفتكرهم يا رب، اذكر الفقراء واطفال الفقراء، اذكر المرضى بكل مرض، اذكر المظلومين اللي في الدنيا، اذكر اللاجئين، اذكر المأسورين والمطردين من بيوتهم، اذكر يا رب المظلومين والشعوب المضطهدة على اسمك. ارحم الكل يا رب الكل، من اجل امنا العذراء بركة ماري جرجس وكل قديسيك. اسمعنا لما نقول لك بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. محبة الله الأب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب. في ناس عاوزة انجليش، بس انا شايفكم كلكم بتفهم. استني حد مصر يسمع انجليش ولا ممكن كده وكده؟ عربي شوية. طيب خلاص، انا العربي اسهل لي يعني. لا، اصل المشاكل الزوجية مش هعرف انطلق فيها بالانجليش، لانه يعني الموضوع بالنسبة لي
طيب بصوا، يعني في ترجمة لكل حاجة، لكن بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هم قالوا لي عشان اجتماع الفاميلي يعني نقول حاجة عن مشاكل الزواج عموما. انا عاوز اطلعها من الانجيل. يعني ايه الانجيل قال لنا ممكن المشاكل تيجي ازاي في الزواج؟ هاخد نص كده عن اول كابل في التاريخ، ادم وحواء، ونشوف حصل ايه. هقرا الاول حته كده وبعدين احكي. كانت الحية احيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله. فقالت للمرأة: حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمسا لألا تموت. فقالت الحية للمرأة: لن تموت، قال الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآذر، وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلته؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. طيب إلى آخره عشان برضو إيه أنتهش. أولا خلينا فاهمين القاعدة دي، كل المشاكل الزوجية في شيطان بيحرك. يعني مين المستفيد منها؟ الشيطان. مش عاوز اقول ان الراجل ومراته ابرياء، لا، بس هم فتحوا الباب للشيطان، لانه اكتر واحد يهمه خراب البيوت ابليس. لانه حسب اللي شفناه، يعني لما الراجل ومراته يختلفوا يبعدوا عن بعض بيستلمهم واحد واحد، فياخد الراجل يضيعه، وبعدين الست يضيعها، وبعدين الأولاد يتسلى عليهم. فهو عارف طول ما هم strong family، في باوند شديد بينهم، مش هيعرف يدخل. أول ما يتخانقوا هيعرف يتسلى. ودي قصة مشهورة وانتوا فاهمين، أنا يعني مش محتاجة أشرحها، أن الخلافات الزوجية هي أساس ضياع ناس كتير جدا. معلش اللي معاه طفل بيعمل صوت خليه في الكراينج روم عشان التركيز لو سمحت. كمان المشاكل الزوجية بتبدأ بحاجة من التلاتة: إما فكرة غريبة زي الحية لما قالت لحواء، إما شخص غريب، إما رغبة غريبة. طبعا ممكن المشاكل ليها تقسيمات كتير قوي، بس دي أحد التقسيمات. يا فكرة غريبة دخلت، مثلا الراجل سيطرت عليه فكرة ان مراتي عاوزة هي اللي تتحكم فيه، باظت كل الدنيا. ليه؟ عمال يتعامل معها على الاساس ده، يقول لها لا على كل طلب، وعاوز يثبت رجولته بالعصاية والعافية. يا ابن الفكرة اساسا غريبة، مراتك مش بتفكر في كده خالص، لكن هي فكرة سيطرت عليه. او شخص غريب، هو لقى سكرتيرة دمها خفيف، هي لقت المدير بتاعها مش عارف مهتم بيها، واحد كان في الكلية معها زمان من 20 سنة وابتدت ايه ترتاح له تاني بعد ما كان يعني قصة وقفت من زمان. ممكن تبتدي كده. او رغبة غريبة، رغبة منها ان انا عاوز اعمل فلوس وبس، فتدوس على مراتك وعلى عيالك ما تحسش بيهم، او الست عاوزة تثبت نفسها وتبقى معاها لها شهادات كتير ومشهورة ومعروفة، او كل ده الحية بتدخل اما عن طريق شخص او رغبة او فكر. بالنسبة لقصة ادم وحواء، جات البداية من فكرة لا تأكل من كل شجر الغنم. الحية خبيثة جدا، جات تشوه صورة ربنا. خلي بالكم من المعنى، تقول لحواء ايه؟ هو صحيح ربنا منعكم من الاكل، شوف الخبز، ربنا ما منعش من الاكل، ده هي شجرة ضمن الاف الاشجار، بس الشيطان دايما يحسسك قال يعني ربنا مضيق عليك العيشة قوي، هو يعني لازم ما تعملوش كذا، هو لازم، لانه اول ما هتفتح للشيطان الباب الدنيا هتبوظ خالص، فيحسسك ان العيشة مع ربنا قيود. دي حيلة شيطانية، بيوت كتيرة مسيحية حاسة ان العيشة مع ربنا معناها لازم نصوم، لازم نصلي، لازم كنيسة، لازم ما نغلطش. فكرة القيود دي الشيطان هو اللي بيجمل. الحقيقة ما كانش في قيود، ايه يعني شجرة بلاش منها وكل الاشجار متاحة يعني، هو ده القيود. كمان فكرة الوصية، اي بيت يا احبائي بيتهز لما نكسر وصية ربنا. ربنا مثلا موصينا نحب بعض، لما نكسر الوصية دي البيت يبوظ. موصينا بالصلاة، اول ما نبطل نصلي البيت يتهز. موصينا ما ندينش بعض، اول ما نقع في الإدانة البيت يتهز. التوصيات الإلهية هي اللي تحمي البيت، عشان كده اي بيت بيتهز تأكدوا ان الحياة الروحية فيه مش مستقر. بعدين هنا في غلطة مشهورة بقى، في كتاب جميل يا ريتكم تقروه اسمه سايلنت آدم. الكتاب ده عجبني قريته من 10 سنين. عاوز يقول انه سلبية الراجل سبب من اسباب خراب بيوت كتير. هو خدها طبعا كتأمل يعني مش مجازا، ان الحياة استفردت بحواء لان آدم موزع حواء، يعني نظام ايه، العبي مع الحياة، يعني سيبيني في حالي. لما الراجل بيبقى مشغول قوي ومش مركز مع مراته، مراته بتضعف والشيطان يلعب بدماغها، او تبتدي اخطاء تدخل حياته. الست اللي حاسه بجوزها قريب ليها سامعها مش محتاجه تحكي مع الشيطان. معلش انا بتكلم وانا راجل شرقي وعارف بقول ايه. مشاكل كتيرة بتنتج، تلاقي الست عصبية قوي، هي كل اللي محتاجاه كواليتي تايم، محتاجة جوزها يسمعها، محتاجة طبطب عليها. لأ، جوزها مشغول 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 مشغول، فبقت التلفزيون والفيسبوك والموبايل، وبعدين شوية شوية بعدنا عن الكنيسة، شوية شوية بقت عصبية، بقت عنيفة، بقى هو اللي بيجي يشكي ان هو السبب، انت ما كنتش قريب ليه، ما كنتش مركز معاها ليه. لما آدم بعد عن حواء، تلاحظوا ان السيناريو اللي حطه الكتاب المقدس ما خلاش الحياة تكلمهم هما الاثنين مع بعض. لو هما الاثنين مع بعض غالبا الحياة ما كانتش نجحت. ليه؟ هيبصوا لبعض يقولوا لا ربنا قال غير كده، الحياة دي خبيثة. انما لان حواء زهقانة وعاوزة تحكي وادم مش واقف، هنا ممكن الحياة تدخل. كمان حواء غلطت هنا غلطة، لو هي بقى بست كويسة قوي كان اول ما يجي عرض غريب كده تقول له استنى اروح اجيب جوزي. لو كانت راحت جابت ادم من اول الحكاوي احتمال كبير ما كانتش تكمل القصة على كده. غلطة اخرى من اخطاء الستات في الزمن ده، استقلالية المرأة الزيادة. في زوجات بتبقى عاوزة تعيش وكأنها ما اتجوزتش، وان جوزها ملوش يقول لها يمين وشمال. طب ما الحقيقة حواء عملت كده، وده اللي وقع الدنيا. فضلت تحكي وتاخد القرار دون ان ترجع لجوزها، مش قطفت وخكلت قبل ما تقول لجوزها حاجة، ده قرار خطير. فهنا زي ما بلوم ادم انه ادم ما كنتش ليه قريب لمراتك، ما كنتش ليه بسمعها، ما كنتش ليه جنبها في اللحظة دي، الوم حواء واقول لها يا حواء ما جريتيش على جوزك ليه؟ تقولي له الحق تعالى شوف الموضوع ده. هنا بالعكس بقى، في قصة لطيفة جدا في سفر القضاء عن كابل فلاحين بسطة جدا، أبو وأم شمشون، ما كانوش بيجيبوا عيال، وبعدين الست غلبانة غلب الدنيا، كأنكم بقى رحتوا الفلاحين بتوعنا كده، فظهر لها المسيح وقال لها سنة هيبقى معاكي ولد، وهيبقى البعض بيقول ملاك الرب يعني ممكن. فراحت جريت على جوزها قالت له الحق ربنا ظهر لي وقال لي هجيب ولد وهيبقى شمشون. فالراجل قال لها ما قالكيش هنعمل ايه مع الولد اللي جاي ده؟ قالت له لا ما اعرفش. فابتدى الراجل يصلي يقول له رب تعالى تاني من فضلك عشان الست مش عارفه تشرح لي هو ايه بالظبط الموضوع. قام ربنا ظهر تاني وقال له ما تخافش وايه هتجيب شمشون ولا يعلو موس راسه، يعني هيبقى نذير الرب. لكن هنا عجبني في الست دي انها جريت على جوزها وسابت الملاك، الحق تعالى شوف الراجل ده بيقول ايه. الحركه دي حركه كويسه، ان الست تلجا لجوزها ما تمشيش بدماغها زياده، والراجل مهم قوي يبقى قريب لمراته، حنين عليها، سامع شكواها مهما كانت. هل كانت حواء عارفة الوصية كويس؟ تستغربوا بقى من الحوار، لو دققتوا في الحوار تلاحظوا ان الحية خبيثة فجاية بتقول نص الحقيقة، حقا قال الله لا تأكل. حواء عملت نصح قالت لا لا، ربنا قال من كل شجر الجنة ناكل لكن لا تاكلوها ولا تمسوها، وابتدت تضيف على الوصية، الوصية ما فيهاش لا تمسها، بس هي بقى الستات يحبوا يضيفوا، يعني مش معقول هتقول كده وخلاص. ساعات الواحد ما بيكونش مركز في اللي اتقال بالظبط من ربنا، وده بيخلي الواحد يقع. كمان يا ترى الوصية دي سمعها آدم ولا آدم وحواء؟ بعض المفسرين قالوا ربنا قال الوصية لآدم وآدم نقل الوصية لحواء، لكن ودي حتة مهمة، ان الراجل يا جماعة لازم يكون كاهن البيت، هو المسؤول عن خلاص مراته وأولاده، وللأسف أغلب الرجالة الدور ده لغينه من دماغهم. انت لما اتجوزت لبست روب الكهنوت عشان تفتكر انك على مستوى بيتك انت الكاهن. الراجل اللي بيعمل الدور ده لازم بيته يمشي كويس، اللي يكون بيطمن ان مراته بتتناول، بيطمن انه عياله بيروحوا الكنيسة، بيطمن ان الانجيل مفتوح في البيت، بيطمن ان ما بيكذبوش، بيطمن ان هما بيحبوا الناس ما بيكرهوش حد، هو مركز في الموضوع ده، ده اهم عنده من قولة بيأكلوا ويشربوا ويذاكروا وينجحوا. طبعا ممكن تكون حواء نسي، تبقى واضح ان الحوار بينهم ضعيف. انا طبعا كل دي اجتهادات عشان بس افصل لكم هي المشاكل بتطلع ازاي. اغلب المشاكل الزوجية النهاردة بتتحط تحت كلمة كبيرة اسمها ميس كوميونيكيشن، فشل في التواصل او ضعف التواصل. هما الاثنين كويسين ويمكن حبوا بعض واتجوزوا عن حب، لكن بسبب المشغولية، بسبب الميديا، بسبب الطمع، بسبب الكبرياء والغضب، ما بقاش في تواصل، بقى كل واحد مع نفسه، كل واحد مع دماغه، فبيقفشوا كل شوية، وفي ناس ابتدت تكبر، فواحد ايه ما يحكيش لمراته بيعمل ايه، وهي تبتدي تخبي عنه، والفجوة تزيد تزيد، ويدخل بقى الشيطان يبرطع براحته في الوقت ده. الشيطان بقى هنا لما لقى حواء عندها استعداد قال كذبة صريحة. في الاول كان بيقول كذبة ايه متغطية، هو ربنا قال لكم ما تاكلوش؟ قالت له لا، قال كله بس بلاش الشجرة دي. فلما لقاها واخدة يعني فتح له الباب قال لها مش هتموت، مش هتموت، دي بقى طلع ربنا كذاب، ربنا قال اللي هياكل من الشجرة دي هيموت. الحواء بتقول، الحية بتقول ايه؟ مش هتموت. بصوا اي خطية بتبتدي الاول مغلفة متغطية، تتسحب حتة حتة زي الحية، لغاية ما نوصل للحظة كده ربنا بيقول يمين، الشيطان بيقول شمال، شوف انت هتمشي ورا ايه. ربنا قال الخطية دي تموت، الخيانة الزوجية تهلك، الكذب على الزوج يضيع، عدم الامانة بين الزوجين يودي جهنم. الشيطان بيقول ده نص الناس بتغلط، وانت ذنبك ايه؟ مهم مراتك مش سائلة فيك، وانت معلش غصب عنك محتاجة حب وحنية. خلي بالكم المبررات تخلق مشاكل ضخمة، الاعذار حيل إبليس بقى، فيبتدي يقول حاجة تطيع منك خوف ربنا. خوف ربنا هتموت يا ابني، هتهلك يا ابني من السكة دي. الشيطان يقول لك ولا تهلك ولا حاجة، فيبقى الخطية تبدأ مستخبية وتنتهي فاضحة واضحة كده. وهذا من أكثر الأمور اللي الواحد شايفها في العلاقات الزوجية، أن ما عادش فيه أمانة وصدق وصداقة كافية، فبقى الزوجين يستحلوا يخبوا على بعض أو يكذبوا. وساعات تبتدي بحاجات بسيطة، يقول لك أصلا أنا جوزي مش بخيل شوية فبضطر أخد من محفظته. يا سلام، انتهى الأمانة يعني. او مش عارف هو يقول اصلا انا لو قلت لها على مشاكل الشغل هتقلق، ما بقول لهاش. شكل الكلام في الاول بيبقى بريء شوي، لكن طالما استحليت ان انا عايش في حالي ومراتي منفصلة عني وهي عايشة مع نفسها وفي حاجات كتيرة انا مش عارفها، الشيطان مبسوط جدا. ليه؟ لان هو بطيء، يعني قباله طويل في الحتة دي، هو مش مستعجل على الزنا، بس هيجيبهم هيوصلهم للزنا في لحظة. مش مستعجل على الخراب من أول سنة، بس على 10 سنة هتخربه، لأنه ابتداها صح. هو فاهم بدل مش أمنا مع بعض هيوصل لإيه. وبعدين خلي بالكم أن الشيطان لعب لعبة خبيثة جدا بكلمة إيه؟ ده أنتوا هتبقوا عارفين الخير والشر. شوفوا العرض بقى. ساعات المعرفة يا أحبائي هي اللي بتخرب البيوت. يعني في زوجة تبقى طالعة من مصر غلبانة، ما شافتش الدنيا كتير، ومتربية على بيت صعيدي حلو، تسمع كلام جوزها مهما حصل وتمشي وراه مهما حصل. بعدين تشتغل في البلد بتاعتكو دي، تلاقي كل اللي بيشتغلوا حواليها يا مطلقات يا جيرل فريندز، فتحس ايه ده، انا المغفلة الوحيدة يعني اللي بقول حاضر لجوزي؟ ايه اللي انا عامله ده؟ هي اللي حصل هنا ايه؟ هي تعرفت على شر، شافت حاجة ما كانت شافتها قبل كده. المعرفة دي ابتدت تلخبط. راجل يبقى متجوز وجايب عياله وبيته كويس، وبعدين يبتدي يتعرف على سايتس جنسية ويبتدي يفرج على البورنوغرافي والبلاوي دي، يبتدي يحس انه مش ساتسفايد بمراته وان هو مش شبعان، واتفتح عليه طاقة جهنم لانه هو كان عادي وكان كويس. ابتدى يقول مراتي مقصرة ومش راضي وعصبي ومتغاظ وربنا حط فينا الغرائز وتسمع كلام غريب قوي. ايه ده يا ابني؟ ده عارفين، فاهمين المعرفة ممكن توصل لايه. الكلمة المعرفة تبدو بريئة، لكن المعرفة مش كلمة بريئة. ما كنتش تاخدها من ربنا هتبقى معرفة شيطانية، زي ما قالها القديس يعقوب، قال في حكمة سماوية نازلة من فوق وفي حكمة أرضية نفسانية شيطانية مليانة دهاء ومليانة مكر ومليانة بلاوي. المعرفة الغريبة بقى هي اللي تبتدي دايما بسؤال، طب ليه لا؟ وليه ما خدش مشاعر من واحد يهتم بي؟ ما أنا جوزي مش بيهتم بي، على قد المشاعر بس. يا سلام. والراجل يقول طب ما انا يعني ما مش، ويبتدي برضو يلخبط. برضو حواء عملت حركة غريبة شوية، لما قالت زي ما تقولوا ما هنش عليها تقع لوحدها، يعني لما قالت الثمرة قال يعني افتكرت ادم دلوقتي وجريت عليه. وهنا في غلطة من الطرفين، حواء فرضت على ادم ياكل، في شخصية خالص، وآدم خد الثمرة من غير ما يفكر. الحقيقة هي غلط، هي كانت مفروض تقول له الحقني يا آدم أنا عملت عملة سودة أنا أكلت، مفروض كانت هي اللي تبادر بالاعتذار والاعتراف بالخطأ. وآدم كان المفروض يستعيد بسرعة دوره القيادي، انت راجل البيت لو مراتك غلطت تقف، مش تعاقبها، تقف تقول أنا مسؤول عن غلطتها، خليك راجل. إنما الحقيقة لا آدم طلع آدم ولا حواء طلعت حواء. حواء زحلقت الراجل في الخطية في الغلط، والراجل مشي وراها في الغلط وما دفعش عن نفسه. طبعا كل ده غلط. واحد بيستغرب سكت ليه آدم؟ انت عارف ان ربنا قال ما تاكلوش، ومراتك جايبة لك ثمرة من الشجرة دي، طب ما فكرتهاش، ما نبهتهاش، يعني خلاص بقت مراتك اهم من ربنا؟ هي ده معناها بالظبط. عشان كده المسيح قال لو حد حب مراته اكتر مني لا يستحقني، لان هي في اللحظة دي ربنا بيقول ما تاكلش، وحواء بتقول كل، حواء مش الحية المرة دي. لما ادم قال لا، حواء تكسب. طبعا بعض الناس يقولوا هي الحياة ابتدت بحواء ليه؟ حواء يعني الإناء الأضعف بتعبير الكتاب، emotionally fragile، فممكن العاطفة تغلب. عشان كده لما بصت كده إيه، الشجرة بهية للنظر وشهية للعيون، لكن آدم نفذ وخلاص. حصل بقى حاجة غريبة، انفتحت أعينهم. يعني انفتحت أعينهم، هما انفتحت عينهما مش يشوفوا ربنا. يعني الكلمة دي لما تتقال في العهد الجديد تتقال بمعنى جميل قوي، ان يبقى المسيح معاك وانت مش شايف وتتفتح عينك فتشوف. هنا العكس بالظبط، هما كانوا بيشوفوا ربنا بس اتفتحت عينيهم على العري، اتفتحت عينيهم على الفساد. بعد ما كلوا الشجرة شافوا الدنيا سودة بعد ما كانت الدنيا جميلة. يبقى واضح ان المعرفة البطالة والبعد عن ربنا ووصيته تتفتح عينينا على جهنم، نبتدي ندرك بقى الفساد بأشكاله والكذب بأشكاله والخيانة بأشكالها، وابتدى كل واحد يشوف ضعف الآخر. في الأول كانوا زي الأطفال والملائكة بيحبوا بعض كأزواج أنقياء فرحانين ببعض. لما حكاية العري وكل واحد يغطي نفسه معناه ان ما بقاش كل واحد مغطي على التاني وكل واحد يحتوي التاني، لا، كل واحد شايف عيب التاني، شايف التاني غلطان. طبعا دي مشكلة بيوت كتير قوي. اخر نقطة اقولها عشان لو عندكم اسئلة، هنا كان مفروض حواء تجري على ادم، ادم يتصرف صح. حواء وادم غلطوا، كان المفروض يجروا على ربنا، برضو ما جريوش على ربنا. بعد ما لقوا العري واكتشفوا العملة، أول حاجة فكروا فيها إيه؟ ورق التين. طب ما تجروا تقولوا يا رب الحقنا، عملنا عملة سودة، غطينا أنت، سوري غلطنا. لا، فكروا يحلوا مشاكلهم من غير ربنا. ودي مأساة بيوت مسيحية كتيرة، إن يبقى في مشكلة يقول لك هنحلها لوحدنا. يا حبيبي ما أنتم مش عارفين تحبوا بعض، مش عارفين تتفهموا. اجروا على ربنا، ما تستخدموش ورق التين. ورق التين عارفين زي ايه؟ واحد يحل مشكلته الزوجية يجيب هدية لمراته غالية شوية يقول لك اسكتها. يا ابني ده ورق تين، ده ما يحلش. او زوجة يعني بدل ما تاخد موقف انها تحترم جوزها وتصلح موقفها، تقول انا هلغي الموضوع ده بس مؤقتا عشان ارضيه، لكن هي ما غيرتش في نفسها حاجة، لسه الموقف اللي ما فيهوش احترام واضح عليها. كل ده ورق تين. الحل الجذري ربنا، الحل الجذري التوبة، الحل الجذري ان الواحد يقول انا غلطان، انا مقصر في دوري، انا ما عملتش اللي علي. طبعا كمان هم سطروا على المشكلة لكن ما عالجوش جذورها، ودي حلول مؤقتة تفهم وبتحصل كتير قوي. ان مثلا تبقى اساس الخلاف الزوجي الفشل في العلاقة الجسدية، انما هم عمالين يكلموا في حاجة برانية كده، او طمع الزوج بيبقى هو اناني بخيل ويحب الفلوس، وهم قال ايه مامتك ومامته وكلام زي كده. يعني ما بنشخصش صح، بيبقى الحل مش صح. ورق التين معناه انك انت بتدي دواء لحاجة مش صح، ما كنتش شخصت المشكلة صح، يبقى مش هتعالج صح. طيب نكتفي كده عشان ايه الموضوع طويل، لكن عاوز اقول تاني، المشاكل الزوجية موجودة من اول صفحة في الكتاب. ليه؟ ان كان الفاميلي مشروع الله فخراب الفاميلي مشروع الشيطان الاول. يعني اول مشروع جميل عمله ربنا كابل اسمه ادم وحواء، فأول مشروع عمل الشيطان يوقع آدم في حواء. فاحنا فاهمين كويس حيله، وعشان كده شايفين كل يوم يطلع ببدعة، لغى الزواج وخلى الزنا هو القاعدة، وبعدين تجاسر وقال وحتى بلاش زنا، خلي المثلية هي القاعدة. دلوقتي احنا داخلين على زمن مرعب انه الهوموسيكشوالز ريليشنز هتبقى هي القاعدة، والهيتيروسيكشوال هتبقى هي النشاز. ده اللي بيحاولوا يوصلوا للناس ويدرسوه في المدارس بتاعتكم. فالحكاية ماشية بسرعة غريبة في اتجاه شيطاني بحت. اللي عنده سؤال ويحب يسأل يرفع ايده على طول او يبعت سؤال. اتفضل. لا ما اقدرش اقول كده بشكل ابسوليوت. معلش مع احترامي، اصل بص ما فيش مشكلة زي التانية. ثانيا محدش بيعرف اسرار كل كبل، يعني ممكن زوج يطلع نفسه مظلوم على طول الخط. انا فاكر لما اترسمت في 40 يوم جالي كاهن كبير وقال لي حكمة جميلة قوي. قال لي ايه؟ قال لي بص يا ابونا، لما تجيلك زوجة تقول لك جوزي في اعلى عيني، ما تاخدش موقف الا لما تشوف جوزها لا تكون عينين الاتنين راحوا. فاهمين المعنى؟ يعني احيانا الواحد لما يسمع قصة من جنب واحد يتهيأ له ان الطرف الاخر ده شطان. بعدين لما تدرس القصة كويس قوي تكتشف لا، الموضوع مش كده. ثانيا الناس عموما عمرها ما تعرف كل حاجة. إذا كنا احنا كآباء كهنة بيقولوا لنا أسرار، برضو أحيانا ما بتكونش الصورة كاملة. كم وكم الأطراف الخارجية، لا الأهل بيشوفوا صورة كاملة ولا الأصدقاء بيعرفوا صورة كاملة. كمان الإنسان اللي مش ماسك في ربنا أو اللي مش متواضع دايما يميل أن يسقط أخطاءه على الآخرين، يحب يطلع هو مظلوم والناس كلها مفترية. حكاية بقى الكنيسة بتقف في صف المظلوم، الموضوع طبعا كنيسة كأم بتحب ولادها مش مستعدة تخسر حد من عيالها، لكن كمان بتاخد صفة العدل من الله عشان تبقى عادلة في حكمها بقدر الإمكان. ولما المسيح قال لو حصل خلاف اذهب وعاتبه وبعدين روح للكنيسة، روح للكنيسة في حالة الكنيسة الطرفين بيسمعوا لها. ما تنسوش يا جماعة انه من 50 سنة كان لو حصل خلاف زوجي وابونا دخل، ابونا لو قال ايه الطرفين بيقولوا امين. احنا ما بقيناش كده دلوقتي. تتلاقي واحدة لو جوزها ما عجبهاش كلام ابونا تقول له مش هنروح له تاني ونشوف ابونا تاني، تدور على الكاهن اللي يوافقها. والراجل ساعات يبقى كده وبتوصل انه يطلع كلام على ابونا. اذا احنا خلي بالكم ما ينفعش انه اللي عاوز يحل في الاخر لازم يحل بنفسه. يعني انا شخصيا بميل في موقف، انا ما عنديش وقت قوي ادخل في مشاكل زوجية عموما ومش شاطر فيها، لكن كنت ادخل شوية واسمع الطرفين وحايل وحط المبادئ الروحية، بعدين الاقيهم مش عاوزين يخلصوا اقول لهم بصوا يا جماعة ده بيتكم مش بيتي، وانتوا اللي هتتسئلوا عليه مش انا، ولو خرب البيت ده انتوا الاتنين هتهلكوا والعيال كمان، الموضوع موضوعكم وروحوا تصرفوا، انتوا ناس ناضجين وعاقلين محدش هيحل الا انتوا، لو عاوزينها تتحل تبقوا انتوا الاتنين بتحلوا، لكن هتدور على واحد يحل ومعش عجبك غير الحل اللي في دماغك يبقى انت عاوزها خربان. فعموما ساعات الناس بتبقى اخطيت، يعني من كتر الكهنة الطيبين والكنيسة اللي فاتحة بيتها ساعات الناس بتتدلع شوية. معلش انا بقول لكم ما حدش يسعد من كلامي، انا بتكلم على قد اللي شفته. في الاخر يا جماعة كل انسان دي حياته، احنا بنرشد بنوجه، لكن في ناس بتأبيوز السيستم من غير ما يحلوا ولا يخلصوا. انا مش فاهم ذنب المظلوم في ايه، يعني ايه ذنبه ايه؟ ولا طب ممكن السيباريشن احيانا بيبقى ده حل. سيباريشن لا يعني جواز تاني ولا طلاق ولا حاجه، لكن سيباريشن احيانا بيكون حل، لانه لو في طرف ظالم على طول الخط ممكن الكنيسه تسمح بنوع من السيباريشن مؤقتا او مستمر. ليه ادم وحواء ما كلوش من شجره الحياه اولا؟ صدقوني محدش عارف، لكن غالبا قبل ما ينتبهوا لشجره الحياه كان الشيطان لحقهم بمعرفه الخير والشر. In Canada, marriage is either you are happy or you are right. She is always right. She, يعني هي دايما right. I have the last word in my house. بصوا يا جماعة، برضو أقولها لكم بطريقة تانية. أخطر حاجة في قاموس الراجل الاحترام. يعني الراجل يفرق معاه جدا إنه يلاقي مراته تحترمه. وأكتر حاجة في قاموس المرأة الحنان أو الحب. للأسف في ستات بقلة عقل بتبقى مش عارفة توضح احترامها الجزء، يعني تعلي صوتها هو يعتبره قلة احترام، هي صوتها عالي هي مش قصدة، بس هي مش واخدة بالها ده خط أحمر، حتة حساسة جدا. هي تبقى مستقلة بزيادة هو يترجمها قلة احترام، هي بطبعها كانت مستقلة ببيت أبوها إنما يعتبرها قلة احترام والموضوع يكبر منه. افهمي جوزك واثبتي له كل يوم إنك بتحترمي، هيديك عينيه. في نفس الوقت الزوجة محتاجة حب، محتاجة حنية، حتى لو ناجحة وقوية وشخصية ومتدينة هي في الآخر أنثى تحتاج إلى حب وحنان. الزوج يقعد يقول لك ما انا بجيب فلوس، ما كل طلباتها مجابه، وده ايه علاقته بالحنان؟ الحنان ده يعني تدلع فيها، يعني تشكر فيها، يعني تحسسها انها حاجه غاليه قوي، يعني تقول كلام حلو، طبيعتها كده. للاسف كل واحد مش مركز في احتياج التاني. لو كل الستات مركزين ان الزوج يفرق معاه والاحترام، خلق المرأة تهاب رجلها، الكتاب قال كده المرأة فلتهاب رجلها، والست خليك كن حنونا عليها. في رأيي الحاجات دي جوهرية جدا وتحل أي مشكلة. حد عنده سؤال تاني؟ نعم. أنا ما قلتش النظرة الشرقية، أنا قلت الإنجيل قال كده، لأن خلي بالك في رسالة بطرس إصحاح 3 كونوا ساكنين معهن كالإماء الأضعف معطين إياهن كرامة أفضل. خلي بالك لما قال أن المرأة مور فراجايل يقصد بند واحد بس، على فكرة في علم النفس المرأة أقوى من الرجل فيزيكالي، لا ده في كل حتة. يعني إيه؟ يعني الراجل لازم يفصل شوية، يعني بعد 5 ساعات شغل أو 6 ساعات لو واقف لازم يدخل يريح. الست ممكن تقف 10-12 ساعة مش واخدة بالها وتعمل مجهود فظيع وترقد بعدها، بس هي تفضل طاقتها كده. إذن الموضوع مش موضوع قدرة، بس ايموشنالي هي أرق، هي الأضعف هنا يمكن مقصود بها الرقة. لما تبقى حاجة فراجايل بتبقى الواحد بيشيلها بحذر، هو ده اللي قاله بطرس الرسول، ان لما اتعامل مع كائن فراجايل لازم اشيله وانا واخد بالي. فهو بيعلم الرجالة خلوا بالكم من مشاعر زوجاتكم، لانه كان متجوز يعني. بص يا بنتي انا فاهم انت تقصدي ايه، الاحترام تعبير حب، لكن انا بقولك استقبال الراجل للحب غير للحنان. يعني ايه؟ لو انت قعدتي تدلعي جوزك بالكلام وزعقتي مرة قفل منك. استنيني بقى، لا استنيني، المقاطعة قلة احترام، انت حرة. بصوا يا جماعة انا بتكلم على الترجمة اللي انت بتقولي صح. الحب دايما مع احترام، لانه كمان قال ادوهم كرامة للستات، ما هو ده احترام. كان بقول لك اللي بيفرق اكتر الاكسبريشن اوف لاف للراجل الريسبكت اكتر، الحته دي عنده حساسه، هو محتاج الكلمه الحلوه ومحتاج التشجيع ومحتاج الحضن طبيعي، لكن الريسبكت عنده حته حساسه قوي. انت كمان محتاجه ريسبكت، لكن الحنيه صوتها اعلى شويه. فاهمه الفكره؟ ده كلام علماء النفس على فكره، وكلام الانجيل. لكن انا مش بلغي ابدا ان انا بقول يا رجاله ما تحترموش ستاتكم، لا طبعا، ولا بقول يا ستات ولا يهمكم ما تحبوش رجالتكم، طبعا لا، بس بقول درجة الاحترام اعلى عند الرجل، الحتة دي صوتها عالي شوية عند الرجل. لا 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 خالص، لا طبعا، الخضوع مطلوب من الطرفين، لكن متوصي عليه للزوجة اكتر. يعني بعد ما الكتاب قال يخضع كل منكما لصاحبه، رجع قال والنساء فليخضعن لرجالهن كما للرب. يبقى طلب الخضوع من الطرفين. لا يعيب الراجل ابدا ان يقول لمراته حاضر، اللي واثق من نفسه ما يعيبوش ابدا انه يرضي مراته مئات المرات حاضر يريحها، لكن في الاخر القيادة للرجل. الشكل الطبيعي للبيت ان الرجل هو المسؤول الاول، ولما بتتقلب الادوار البيت ما بيمشيش كويس، والعيال بتطلع نفسيتها مش كويس. اقول لكم حاجة اخطر من كده، من احد اسباب الهوموسيكشواليتي تسلط المرأة. لو الست عاملة راجل ممكن العيال ما تطلعش مظبوطة الى هذه الدرجة. فاذا النظام الالهي اللي ربنا حطه ده هو عارف حطه ازاي وحطه ليه. سؤال صعب فعلا، لانه في راجل سلبي مش مسؤول، غاسل ايديه كانه مش موجود. الحقيقه الست لازم هتبقى راجل وست، الست لازم هتاخد الدورين للاسف. ودي ست غلبانه ربنا يعينها، لانها من اجل اولادها ومن اجل بيتها هتضطر تبقى جدعه وتاخد قرارات وبتشيل مسؤوليه مفروض كان هو اللي يشيل. لكن برضو من اجل المسيح ده لا يقل احترامها لجسم. خلاص بتتعامل عارفة زي ايه؟ فاكرين شخصية ابيجايل؟ ابيجايل كان جوزها وحش قوي نبال ده، وهي غلطت على فكرة لما عابت فيه، بس حصل موقف يوريكوا الست دي جدعة قد ايه. لما عرفت ان داود جاي يحرق البيت ما بصتش وقالت اتصرف يا جدع، لا هي اتصرفت لانه فيها خراب بيوت، خدت هدية وطلعت وعملت الدور مظبوط ومنعت المصيبة. واخد بالك؟ فدي ست جدعة، لان جوزها مش كويس، جوزها كيرلس، جوزها قاعد سكران طول الوقت مش دريان انه في مصيبة جاية عليه. لكن عموما لو كان الزوج سلبي فعلا، ونحاول معه نحاول نوعيه بدوره، نحاول نفهمه انه ده هيأذي اولادك نفسيا، لان الطفل بيبص up to his father. اي طفل عاوز يشوف بابا حاجة كبيرة، عاوز يشوفه responsible، ده بيديله ثقة في نفسه. فالموضوع مش بس عشان اريح مراتي، لا، ده العيال اللي طالعة الامان كله في الحتة دي، الامان في responsibility بتاعت الراجل. فلو مش موجودة بيطلع الطفل نفسيته مخبطة تعبان يعني. لكن لو هو بقى ما فيش فايدة خالص وحاولنا كل المحاولات، هتبقى هي ست جدعة وهتقوم بدورها وربنا يقدر يساعدها، زي الأرملة وزي السيباريتد، طبعا بيطلعوا يال زي الفل برضه. Love and Respect كتاب رائع، كتاب رائع Love and Respect، ياريتكم تقروها تفهموا وجهة نظر اللي بقولها لكم، لأنه الكلام ده روحيا وكتابيا واجتماعيا مقبول. اتفضل. هو احنا قلناها الراجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة. المسيح فدى الكنيسة، عشان قبل ما نقعد الموضوع مش مرياسة، الموضوع مسؤولية. لأن المسيح لما لقى الكنيسة هتهلك هو اللي دفع الثمن، هو مات عشانها. فالراجل يفدي مراته بعمره، ده المعنى، ان هو يموت عشان هي تعيش. فالموضوع مش انه بيدوس عليها ولا يستغلها ولا يجرها وراه، دي كلها معاني مش كتابية. المعنى الكتابي ان انت مسؤول عن مراتك تفديها بعمرك، ومسؤول عن اصلاحها، لانه قال لي كي يحضرها لنفسي كنيسة مجيدة بلا عيب. يعني الرياسة هنا معناها المسؤولية او القيادة، مش معناها التسلط ولا التملك. فطبيعي الرجل قائد لبيته، ده شكل الطبيعي. عشان كده بنقول ادم غلطان، لان ادم في القصة دي كان تابع، فوجوده كتابع بوظ الموضوع. برضو تكررت المأساة بعد سنين وقت ابونا ابراهيم. ابراهيم رجل سيد الرجالة، بس في موقف واحد كان تابع، سارة ركبت دماغها، خد هاجر وهات لنا عيل، سمع الكلام، حصلت مصيبة. واخدين بالكم؟ لأنه ده ما كانش موضوع جاي من ربنا. أيوة، يعني مقصود بيها في الرب، مقصود بيها زي ما بتسمعوا كلام ربنا، اسمعوا كلام رجالتكم طول ما جوه ربنا. يعني طالما الرجالة مش بيطلبوا طلب ضد ربنا، زي ما بتحترموا وصية ربنا احترموا وصية الرجل. ادي الكرامة اللي ربنا تحطها في الموضوع ده. تفضل. ايه ده؟ مظبوط مظبوط كده، مظبوط طبعا مظبوط. بس خلي بالك، ساعات يجيلنا اسئلة احس فيها ان صاحب السؤال مش فير. يعني واحدة تقول لي جوزي بيمنعني عن الاجتماعات، اسألها بالتفصيل ليه؟ تقول لي اصلي بنزل اجتماعين كل يوم في الكنيسة. الحقيقة لازم يمنعك. وهي بتقول لي بقى هو كده كسر كلام ربنا. لا، مش كسر كلام ربنا، وربنا قال تحضر اجتماع كل يوم في الكنيسة. يعني فاهمين الفكرة؟ خلي فيه تعقل. يعني هو هنا لو جوزك بيقول لك اكذبي، ما تكذبيش حتى لو زعل. لكن لو قال لك لا ركزي مع العيال مش كل يوم كنيسة، الحقيقة هو مش ضد ربنا هنا، هو بيتكلم في جو معتدل، بيتكلم انه البيت له طلبات. فساعات بعض الستات بيبقوا شوية عاوزين يزوغوا من الحتة دي. حد كان رفع ايده؟ انا طولت عليك. واخر تعليق، ها اخر تعليق. أصل بص، كورنثوس الأولى 7 بالذات لازم لما نعرضها نبقى يعني لازم تاخدها كلها على بعض، لأنها إصحاح مليان نقط حساسة. لا بس أنا يعني أنا هجيب. لا، ما فيش دبيت، هو كل حاجة متفق عليها. دي واحدة. بص حضرتك، مش كده تبقى 17 صح؟ لا، أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها. هي دي اللي حضرتك عاوزها؟ وإن فارقته فلتلبس غير متزوجة. أولا القديس بولس تدرج في الإصحاح ده وشرح أسباب الجواز. الأول سبب بديهي على الأقل عشان الناس ما تغلطش، الجواز يصون الإنسان من الخطأ، ووافق ضمنيا على هذا السبب. لكن ارتقى في عرضه في الإصحاح أن الزواج يعلمك الحب، والزواج يخليك تجيب ناس للملكوت بالولادة يعني، والزواج قصة ارتباط بالملكوت نفسه عن طريق الزوجة أو الزوج. يعني الموضوع مش بس تعففا عن الشر. في الزمن ده كان في ضغط جامد، فبولس قال على فكرة أنا بقول البتولية حلوة وأتمنى كلكم تبقوا زيي، وفي الزمن اللي فيه اضطهاد اقول لكم اللي متجوز مش حاسس بالجواز لانه الناس مضغوطة جدا. فمجد البتولية وكرمها وقال اتمنى كل الناس كده، بس مش كل الناس مدعوة لكده. في نفس الوقت قال ايه؟ قال في نفس الاصحاح انه لو مرأة امنت والزوج ما امنش ما تسيبوش بعض. ليه؟ لان ممكن الشخص اللي امن بعد شوية يجيب الطرف اللي ما امنش. لكن قال ده مش معناه ان واحد مؤمن من الاول يختار واحدة مش مؤمنة، لا، يتزوجنا في الرب فقط. لكن لو قبل وثني، الراجل امن بالمسيح مراته لسه ما امنتش، قال له يحق لك تعيش معاك وتبقى مقدسة فيك، فما تسيبهاش لانه انت ممكن تكسبها للمسيح. لكن لو هي لقيتك امنت فانفصلت عنك خلاص انت معفى، يعني انت ايه، ما انتش غلطان في الحالة دي لان الطرف الاخر قال انا مش عاوز اكمل. فهمت الفكرة؟ فهنا في جزء مرتبط خلاص بقى انه يعني المفارقة دي مرتبطة بفاكتورز كتير، وده بيحصل لغاية دلوقتي في بلادنا. ساعات طرف يآمن يعني يقول يعني انا لازم اسيب اللي معايا، لا مش لازم. لكن لو الطرف الثاني اكتشف انك مسيحي فعاوز يوقف العلاقة خلاص ما حصلش حاجة، حقه برضه. فبرضه الحاجات دي بتأخذ في الارشاد كيس باي كيس يعني. لو قريت تفسيرات ابونا تدرس والسيديهات بتاع الضعفي ممكن تلاقي تفصيلات اكتر. معلش عشان انا شايف الناس نعست نقول ابانا الناس. يعني هو قال ربنا قال الست ما تسيبش جوزها، حطها الاول كقاعدة، بس قال انا بقول كرأي من وانا عارف ان روح ربنا فيا، لكن ما فيش نص صريح من ربنا انه لو واحد حب يعيش بتول مش غلط، ولو حد يعني اختار العفة اكيد صح لان هو كان بتول. يعني كان في حتة هو ما عندوش نص صريح من ربنا كاجتهاد منه، فقال وهذا الاجتهاد ده مش معناه ان انا بقول من دماغي وخلاص، اظن اني انا ايضا فيا روح الله. يعني ما تاخدوش كلامي على انه رأيه وخلاص. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات مقدس اسمك كما في السماء كذلك على الارض، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.